إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة 58 بعد 103، بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم السبت الموافق 26 من شهر جمادى الآخرة لعام 43,400. ونبدأ بالرسالة الأولى فيها، وهي موقف الإسلام من التيارات الفكرية المعاصرة والأفكار المختلفة، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نزلت من ظهر على بحثت عنها، مفيش لي رسالة الشيخ صالح، نزلتها على كيف نسيلها، بس أنا عايز أصور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، المذاهب الفكرية أو التيارات الفكرية المراد بها تصورات الإنسان وإدراكاته العقلية، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى
نعم، هذا معنى ذلك، أن كلمة مذهب فكري أو تيار فكري أو كذا، أنه يكون منفصلا عن الشريعة، وبالتالي يكون راجعا إلى تصورات الإنسان وإدراكات العقلية. فكل مذهب فكري إنما يرجع إلى مؤسس، إنما يرجع إلى رجل، وكل تيار فكري إنما يرجع إلى مؤسس، لا يرجع إلى شرع. ولو رجع إلى شرع لا نسميه مذهبا فكريا ولا تيارا فكريا، وإنما نسميه وحيا، نسميه شرعا، نسميه حكما. فعندنا الأحكام الشرعية، عندنا الوحي، عندنا المنهج، عندنا السبيل الصراط، كل هذا، ولا نسميه فكرا. ففرق بين الأفكار وبين الآثار، فرق بين الأفكار وبين الآثار. فالأفكار ترجع إلى تصور الشخص، ترجع إلى وضع الشخص، هذا يقال فكر. إنما شرع يبقى هذه آثار، الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، الآثار الواردة عن التابعين. إذن ديننا هو آثار وليس أفكار، إنما كلمة أفكار هذه إنما خاصة بما يضعه البشر. ولهذا الشيخ صالح هنا حفظه الله تعالى قال تصورات الإنسان وإدراكات العقلية، المذاهب الفكرية، التيارات الفكرية، مراد بها تصورات الإنسان وإدراكاته العقلية، تصوراته وإدراكاته. ولهذا ينشأ من هذا، هل يقال فكر إسلامي أو فكر سلفي؟ الجواب: لا يقال فكر سلفي ولا فكر إسلامي، لأن هذه أفكار تعود إلى وضع أشخاص، فلهذا لا تنسب إلى الإسلام. ينسب إلى الإسلام ما قام الأثر عليه، وينسب إلى الإسلام ما ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذا لا يسمى فكرا، يسمى منهاجا، يسمى شرعا، كما قضى الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، نسميه صراطا. وقال سبحانه: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا سبيل، سبيل المؤمنين هذا سبيل، سميه سبيلا، نسميه صراطا، وهكذا، ولا نسميه فكرا. الفكر السلفي ليس عندنا شيء اسمه فكر سلفي، عندنا منهج سلفي، هذا منهج سلفي، ما يقال من فكر سلفي، يقال هذا منهج سلفي. إنما الفكر مرجع شخص، يقال فكر الإخواني، يقال الفكر الداعشي، يقال الفكر التكفيري، يقال الفكر الإفسادي، هذه أفكار لأنها ترجع إلى أشخاص. طيب، وبناء عليه هل يقال المفكر الإسلامي؟ الجواب: لا يقال عندنا مفكر إسلامي يفكر في هذا، لكن مسلم يفكر في آيات الله، يتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، إنما لا يقال عندنا رتبة تسمى برتبة المفكر الإسلامي، عندنا رتبة العالم، عالم، طالب علم، عامي، هذا عندنا، فقيه، محدث، لكن ما عندنا مفكر إسلامي، هذا لفظ حادث، المفكر الإسلامي، وإنما يراد بذلك ماذا؟ أناس معينون ينظرون إلى الإسلام بمجموعة كما يقال ثقافات، وعلى أن الإسلام فكر من أفكار، يعني يناقشه لا بآثار وكذا، إنما بفكر، برؤى، وإحنا ما عندنا أحد يتكلم برؤى، وهؤلاء الذين يسمون عندنا بأهل الكلام وأهل الآراء، ولهذا لا يمكن تجد واحد من هؤلاء يعالج قضية شرعية معالجة صحيحة، لابد تصيب اللوثات. أول ما يقال فلان مفكر، تعرف أنه حاد عن الطريق. ليه؟ لأن المفكر له مقومات معينة من فلسفات معينة، خليط، هذا الغالب عنده، خليط، عبارة عن خليط. يبقى إذن نأخذ من هذا، من هذه المقدمة، عدة أمور. الأمر الأول أنه فرق بين المذاهب الفكرية والتيارات الفكرية وبين الشرع، فرق بين الأفكار والآثار. فالتيارات الفكرية والمذاهب الفكرية والأفكار تعود إلى رؤى أصحابه، أما الشرع فإنه يعود إلى الوحي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو الأمر الذي بعد ذلك. هل يقال فكر سلفي؟ الجواب: لا يقال فكر سلفي، فالسلفية ليست فكرا، وإنما السلفية منهج رباني، فصره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، النقطة الثالثة: هل يقال مفكر إسلامي؟ الجواب: ليس عندنا وظيفة ولا رتبة ولا وصف ممدوح كان عليه سلف صالح يقال مفكر إسلامي، لكن هذا أشبه بما كانوا يسمونه بالفيلسوف، هذا أشبه. إنما عندنا العالم، عندنا الفقيه، عندنا المحدث، هذا هو الذي عندنا، عندنا طالب العلم هذا الذي يتكلم في دين الله عز وجل، إنما يقال مفكر هذا ليس عندنا مفكر. طيب سؤال، هل هذه الأمور أمور اصطلاحية لا إشكال فيها ولا نضيق ولا نتشدد فيها، أم هذه الأمور أمور أصولية لابد منها وتمييزها؟ الجواب، من عرف الكيد للإسلام وعرف الاختراق الذي يحاوله العقلانيون لهذه الشريعة عرف أن وضع الحدود والضوابط في هذا الباب لابد أن يكون محبوك، فإنهم يدخلون بعقولهم لدراسة الشريعة تحت مسميات مقبولة ومنمقة، فيقال فكر المفكر الإسلامي، المذهب الفكري، حتى يهون من شأنه، وإنما هو الحقيقة بلورة وترجمة حرفية لتقديم العقل على النقل. فكيف نسمح به وكيف نستهين به، كيف نترخص في هذه الأمور؟ هي عبارة عن تقديم العقل على النقل، ولهذا لا نجد عالما سواء فيما مضى أو في عصرنا يتسمى بهذا، المفكر الإسلامي العلامة الألباني، المفكر الإسلامي الشيخ ابن باز، هل وجد هذا؟ ولن يوجد إن شاء الله تعالى. ولهذا وصف مفكر تسقط الشخص، وصفها كده بإطلاق، كده بإطلاق، هات لي مفكر يقال مفكر ثم إنه نجا من هذا الذي أقوله. طيب لعل لا، إنما الفارق بينهم بين مستقل ومستكثر في الضلال، فأحدهم أضل من الآخر وأحدهم أخف من الآخر، لكن أنه يقبل لا. إذن لماذا نتشدد في مسألة مصطلح الفكر الإسلامي أو الفكر السلفي أو المفكر أو الأفكار أو غير ذلك، لماذا نشدد؟ أولا لأنها في الحقيقة تقديم للعقل على النقل في ثوب جديد. الأمر الثاني لأن هؤلاء الذين حذر منهم السلف وهم الذين يتتبعون المتشابهات وهم الذين سماهم السلف بالأرائيين، فلابد أن نحذر منهم مهما تنوعت لبوسهم، مهما تنوعت فإننا لابد أن نكون على يقظة. الأمر الثالث لأن منهجنا هو التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، فمنهج أهل السنة والجماعة هو التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية، بالألفاظ الإلهية، بالألفاظ النبوية، بالألفاظ السلفية، سواء كان رتبة شخص أو غير ذلك. ولهذا تجد العلماء ينصون على مثل هذه الأشياء. قال ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى إذن المسألة ليست إيه؟ مسألة ليست سهلة. هذا ابتداء قبل أن نقرأ رسالة موقف رسالة من الطيارات الفكرية المعاصرة والأفكار المختلفة. فابتداء نحن عندنا من أول المصطلح نقف هذه الوقفة، من أول المصطلح، لا مفكر ولا فكر ولا رأي. ولهذا أنا لو أسأل سؤالا، ما هو الفكر السلفي؟ لا ينبغي أن نقول الفكر السلفي قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يبقى أنا ما عرفت الجواب الصحيح، لأن هذا المنهج السلفي وليس الفكر السلفي. فإن قال قائل لكن لا ينبغي التشدد، يعني فكر سلفي منهج سلفي، المهم، لا ما هو بالمهم هذا، ما هو بالمهم، معلوم أنه لو سمح بثقب إبرة في هذا المنهج لا اتسع الخرق ثم بعد ذلك يتهلهل الثوب ثم بعد ذلك لتجد منهجا، وهذا الواقع من عينه نظرا ووقعا وجده، ومن عينه عقلا وجده، ومن عينه شرعا وجده. ولهذا عمر رضي الله عنه إنما عاقب صبيغا ليه؟ يتتبع مثل هذه الأشياء. وأهل السنة والجماعة إنما حذروا ممن يقول أرأيت، ليه؟ لأن هذا هو الأمر، دع رأيت باليمن، أرأيت قال دع رأيت باليمن، إحنا ما عندنا ديننا ليس أرأيت، إنما ديننا، طيب هل يقال ديننا رأي الشرع؟ ما رأي الشرع؟ لا، ما حكم الشرع؟ ما أقول ما رأي الشرع؟ إنما ما أقول رأيك في مسألة الشهادية ما في إشكال، ليه؟ رأيك يمثل اجتهادك في المسألة، لأنه قد يوافق الشرع وقد لا يوافق. ولهذا نص على ذلك النبي نصا، سبحان الله، نصا لما أوصى القائد ينزل بساحة المشركين ماذا قال؟ فإن أنزلوك على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، وإنما انزلهم على حكمك أنت. فإنك أن تخطئ حكمك وكذا هذا أخف من أن تخطئ حكم الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في المسألة الشهادية. فإذا أنزلوني قالوا على حكم الشرع ويكون المسألة مسألة شهادية، فقولها حكم الشرع بكذا، غلط. قد لا يكون هذا موافقا لحكم الشرع، إنما أقول حكمي أنا، حكمي كذا وكذا، وقد يوافق وقد لا يخالف. يبقى إذن غير النبي بين حكم الشرع وبين حكم الشخص، تمام؟ طيب، وذمتك وعهدك لا تنزلهم على ذمة الله ورسوله، إنما تنزلهم على ماذا؟ على ذمتك أنت. ليه؟ إنك أن تغفر ذمتك وكذا خير من تخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا نص ما عندنا، ما ينسب إليك هذا يكون لك، ما ينسب للشرع هذا يكون حكما شرعيا، يكون منهجا شرعيا، يكون كذا وكذا إلى آخره. هذا الشرح. يبقى هذا شيء، هذا أثر. فلا إذن أقول بأن الفكر السلفي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذا جواب خطأ، لكن أقول المنهج السلفي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ده المنهج السلفي، ده المنهج السلفي، ولو قال فكر سلفي. إنما نعم الفكر التكفيري، نعم أناقش فكر الداعشي، أناقش الفكر الإخواني، أناقش الفكر كذا. ليه؟ لأن هذا فكرة شخص. الإخوان تعود إلى فكرة البنا وقطب، الداعش تعود إلى فكرة بغدادي، قاعدة تعود إلى فكرة بن لادن ومن معه، تبليغ تعود إلى فكرة محمد إلياس ومن معه، وهكذا. هذا يسمى أفكار تعود إلى أشخاص هم الذين أنشأوها. إنما في المنهج السلفي يقال هذا منهج سلفي. ليه؟ لأن هذا المنهج ليس منهجك أنت، إنما هذا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. ولهذا لا يقال مثلا أنتم تتبعون مثلا منهج المدخلة الشيخ ربيع أو منهج كذا. ما الشيخ ربيع ماله منهج؟ الشيخ ربيع ماله منهج يعني ينفصل، أو أي أحد من المشايخ إن وافقوا منهج السلف فنعم، ولهذا الشيخ ربيع يأخذ من قوله ويرد، وافق الحق، الشيخ ابن باز وافق الحق، الشيخ الأبن وافق الحق، قبل وإلا فيرد إذا كانت في مسائل اجتهادية. إنما منهج سلفي هذا ليس منهج الشيخ ربيع، إنما هو منهج من؟ هذا منهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه مسألة مهمة جدا قبل أن نقول مذهب فكري ولا تيار فكري. ولهذا كلمة مذهب فكري عندي يبقى ضال، هذا أي مذهب فكري ضال، أي تيار فكري هذا ضال، لأنه لو كان يتبع الشرع ويوافق الشرع ما أسميه فكرا ولا أسميه كذا. فكان السلف هؤلاء الذين حضر من السلف وهم العقلانيون، فإن السلف لم يسمحوا بباب رأيت هذه. أنا أظن، أنا أزعم، أنت تسكت إذا عندك المسألة مسألة زعم وظن، أسكت. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر فهذا كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى لا تقف ما ليس لك به علم. وقال سبحانه وأن تقولوا علي ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تزعم صدور الناس، ولما يقبض العلم بيقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا تعرف الحكم الشرعي تكلم، طيب ما تعرف الحكم الشرعي أسكت، ما في حاجة اسمها أظن أو كذا. فكان السلف يربطون الأمة بالآثار. أبو بكر رضي الله عنه لما أشكل عليه مرات الجدة طلب من الصحابة أحد سمع من النبي؟ أبو موسى الأشعري لما استأذن على عمر رضي الله عنه ثم رجع وعاتبه عمر، أرجع إلى النص إلى الأثر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أحمد رحمه الله تعالى يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الأمة هكذا. دع أرأيت باليمن، ولما سئل بعض السلف فأجاب، فقيل له لما؟ قال هكذا السنة يا ابن أخي، هكذا السنة. السنة إصبع المرأة عشر كالرجل، الإصبع الأول، الإصبع الثاني 10 كالرجل يبقى 20، أصبعان 20، 33 كالرجل، 4 عند المرأة 4 عند الرجل، 4 عند المرأة ب20 عند الرجل ب40، يعني 1 ب10، 2 ب20، 3 ب30، هكذا يشترك الرجل والمرأة. 4 قطع للمرأة 4 أصابع، قطع للرجل 4 أصابع، فب20 عند المرأة وب40 عند الرجل. انظر، 4 ب20، 3 ب30، 4 ب20، 3 ب30. اعطيني عقلك الان، كيف هذا؟ يعني يقطع 4 أصابع يدفع 20 من المرأة، يقطع 4 أصابع من المرأة ب20، يقطع 3 أصابع من المرأة ب30. لما هكذا السنة يا ابن اخي، هكذا السنة، وهكذا السنة نقولها، عقلنا المعنى او لم نعقله، ده ابتداء. فنحن لا نوقف امتثالا على معقولية الحكم، فان عقلناه وتمشى معنا اخذنا به، والا فلا. لا، انتبه، الامتثال عندك في صحة النص واتفاق العلماء عليه، خلاص هذا امتثال، يبقى سمعنا وطعنا. وما كان للمؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى صح النص، سمعنا وطعنا. لما كان قول المؤمن اذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا، لكن يعلم قاطعا ان كل حكم احكام الشرعية مبناه على الحكم، فهناك ارتباط بين الحكم والحكمة، بين الحكم والحكمة، بين الحكم والغاية والمقصد. قطعا قطعا هذا الحكم هو الصلاح، وقد يعقل المعنى، فإن عقل المعنى والتمسناه كان زيادة نور عن نور، لكن الامتثال لا يتوقف على المعقولية. ما يجيني واحد، كل البشر يناقشوني لماذا لا نخرج على السلطان، هذا يؤسده، هذا اما يعرف فينا السمع والطاعة، واننا نتكلم في مثالب حتى المثالب نذكرها، يبقى اذا هيدوس، خلاص ابتليت بامة كالنعاج، سمعا وطاعة في المعروف، وما مهما افعل لن يخرج واحد على منبري يناقشني. ده حتى بيقولوا ما في احزاب كمان، بارك، اذا انفردت بنفسك. ده حتى بيقولوا لا تجدد فترة رئاسة 4 سنوات ولا 5 سنوات، افضل لغاية ما تموت، يبقى خلاص الفساد محكوم علينا. معقول ده منهج سلفي يقولون كده؟ معقول ده؟ ان كان هذا منهج السلف انا كافر بالاسلام، يقول واحد كده. طب اتفضل حضرتك، اتفضل، اتفضل اعترض، اتفضل كون حزب، اتفضل ثر، اتفضل وتعالى لي، لن تأتي، اما مقتول واما مقتول بك، اما مفسد واما مفسد بك، وفي النهاية هو برضه قاعد. بعملت ايه؟ ثم ولو، ولن يكون هذا، لانك تتكلم عن امة تنحتها نحتا، ان الامة اذا امتثلت واطاعت ربها في حاكمها وهل الله عليها خيارة، ان الله لا يغير بقول حتى غير بأنفسهم. لكن المناقشات دي انت لا تفهمها. امة ممتثلة اذا امتثلت امر ربها ولا الله عليها خيارة، 2 اصلح الله واليها، 3 فتح الله لها من بركات، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتح عليهم بركات من السماء والارض. قال ابن القيم فان الملوك، قال جسدت، فان اعمال الامه جسدت، اعمال الامه جسدت في صور ملوكه. يبقى ما اعظم سبيل لصلاح الحاكم، انا صلاحي، انا 2 دعائي انا، فصلاحي ودعائي اعظم سبيل لاصلاح الحاكم. ولان هذا فتح الباب، هذا لا يمكن قوم يجتمعون على حاكم، مستحيل، ولو جئنا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قتل عمر في محراب، ولو جئنا بعثمان فقد قتل في بيته، ولو جئنا بعلي فقد قتل واخرجوا الى الصلاة. يبقى هذا هو، يبقى انت تناقش من اي بعد. ولهذا منهج اهل السنة والجماعة لو لم يكن مطلوبا شرعا لكان مطلوبا عقلا. ولهذا خذ المادة الخامة من السلف، خذ كده المادة دي وفرزها كما تريد، لأن أحيا 60 سنة مع إمام من ظالم أحب أن أحيا ليلة بلا إمام. خذها وفرزها بقى. لو هذه قاعدة عقلية لكانت خير القواعد. فلا تخضع منهجا لعقل وفكر. وحسبي أن النبي أمر بذلك. من الذي قال أصبر ولو ظلم وجار؟ من الذي قال؟ يبقى لا تناقشني أنا، أنت بتناقش فكري. هذا مو فكر، هذا منهج. الذي قال ذلك ستجدون بعد أثرات المرة كلنا، قال فما تأمرني أدركنا ذلك رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا النبي، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة إذا امتثلت فامتنعت عن منازعة السلاطين وكذا، يبقى الأمة إذا امتثلت فرج له الله. ولهذا أذكر طرحا طرحه وحيد بن عبد السلام بالي، قال إيه؟ قال إحنا لو تبعنا كلام المداخل هيا الدون ولا وما شاركنا لا في حياة سياسية ولا في برلمانية ولا في انتخابات، من الذي سيبقى؟ المسلمون هيمتثلوا هذا الأمر، من اللي هيبقى؟ النصارى، يبقى يكون الرجل منهم. شوف الطرح، يعني لو كلنا قلنا، لو كلنا صرنا أهل سنة، الأمة كلها صارت أهل سنة، خلاص هيبقى الجو لمين؟ للنصارى، يبقى هم اللي يحكمون. ما احنا بنعتذر عن الانتخابات والبرلمانات، وانت بتعتذر وانا بعتذر وانت بعتذر، ما هو المسألة مش ليس لي فقط، لكل الناس. اذا من اللي هيبقى؟ يبقى هكذا. يبقى انت مثلا في مصر هيبقى 5 مليون هيعينوا منهم وانت بقى هتخرج. لا، لان حينما اكون انا الذي على هذا المنهج ساجعل حكمي بناء على هذا المنهج، ولا اترك الحكم لمنهج. مش احنا اللي بنحكم؟ مش احنا اهل مصر؟ خلاص، واحنا اهل الجزائر، واحنا اهل ليبيا، واحنا اهل المغرب، واحنا اهل تونس، واحنا المسلمون. خلاص، يبقى هنضع حكمنا على ما يوافق شرعا، يبقى لا اشكال. لكن افتراض عقلي لو انك تركت وكذا، لا، لو انك اتقيت جعل الله لك مخرجا، والله عز وجل يقول من اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى اذا فرق بين طيار فكري، بين فكر سلفي وبين منهج سلفي ومنهج شرعي. نحن ما قبلنا مذاهب فقهية هذه إلا بضوابط شديدة. ما يقال مذاهب أربعة والمسلمين ترجع مذاهب أربعة، لابد أن نعلم الناس أن الدين ما هو بالمذاهب الأربعة فقط، أن المسألة هل علي من حرج إذا أنا درست مسائل الإمام الشافعي أحمد أبي حنيفة كذا كذا كذا، ما علي حرج، لكن هل يلزمني تقليد هذا الإمام ولا أخرج عن قوله؟ باطل. فإذا فهمت أنت من المذهب الفقهي التقيد بكلامه، إذا فهمت أنت من المذهب الفقهي عدم الخروج عنه، فقد فهمت خطأ، والإمام نفسه يرد عليك. فإن الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام قال إذا خالف قولي قول الرسول فاضربه بقول عرض الحائط. وإذا كانت الأمة تقول في أبي بكر وعمر، يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبي بكر وعمر، فما بالك بقال مالك قال الشافعي. إنما أنت تدرس مذهبا فقهيا لتعرف مذهب الشافعي، ماذا ذهب إليه الشافعي بهذه المسائل؟ نعم. ماذا ذهب إليه أحمد بهذه المسائل؟ نعم. ماذا ذهب إليه مالك بهذه المسائل؟ نعم. ماذا ذهب إليه أبو حنيفة بهذه المسائل؟ نعم. تعرف هذا المذهب؟ تدرس المذهب بناء على هذا كلام الشافعي لتصحح نسبة إليه كلام مالك، لكن بعد ذلك الحق ما وافق الدليل، كلام مع مالك، كلام مع الشافعي، كلام مع أحمد؟ نعم. أما أن تفهم أن المذاهب الفقهية إنما هي دين تلزم به البشرية،
فإن هذه عصبية وحزبية مقيتة أول من يرفضها الأربعة، أول من يرفضها الأربعة. فهم خطأ من ظن أن المذهب يجب الاتباع أو نتبع الأربعة، لو قال نتبع الأربعة فيما اجمعوا عليه، وإذا اختلفوا تخير من قيله. أما إذا اتفق الأربعة على قول فلا يجوز أن نتعبد الله بغيره. الجواب غلط. الأربعة من مجموع الأمة وليس الأمة، والإجماع عندنا إجماع أمة، ما هو بإجماع أربعة. ولو كانوا الخلفاء الأربعة، ولو كانوا سبعة الفقهاء السبعة، لا الخلفاء الراشدون الأربعة ولا الفقهاء السبعة ولا الفقهاء الأربعة يعد إجماعهم إجماعا، بل هو مظنة الحق لا شك. الأربعة احنا ما كنا على قول، والسبعة احنا ما كنا على قول، والفقهاء الأربعة احنا ما كنا على قول، هذا مظنة الحق. وإنك لتصاب بالهيبة إذا وجدت مسألة عليها الخلفاء الأربعة، الفقهاء الأربعة، الفقهاء السبعة، لا تخالفها بسهولة. ولهذا لو عددت المسائل التي خرج الحق فيها عن الخلفاء الأربعة، عن الفقهاء الأربعة، عن الفقهاء السبعة، لوجدتها نادرة إذا نظرت المسائل التي خرجوا فيها أو التي ترجح أنت خلافها لوجدتها مسائل نادرة. وإلا هذا مظنة الحق. نعم مظنة الحق. يبقى بهذا قدرنا هؤلاء الجماهير، عرفنا قدرهم في أننا ظننا الحق بهم، ظننا الحق ليس في كلام الخلفاء الأربعة، بل إذا اتفق أبو بكر وعمر في مسألة، بل المسألة التي يذهب إليها أبو بكر مظنة حق. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولا تعرف مسألة لأبي بكر رضي الله عنه خالف فيها النص والأثر. لكن لا تسمى عند الحدود إجماعات، فنقول ما اتفق الأربعة لا يجوز خلافه. وإلا كان الإجماع يبقى إجماع أمة، إجماع الأربعة، إجماع السبعة، إجماع المذاهب الأربعة. ولهذا لما ابن عبير يضع الكتاب إجماعهم واختلافهم، إنما يقصد إجماع الأربعة، يقصد اختلاف الأربعة، تحرير مذهب الأربعة في هذا. واضح يا أخواني بارك الله فيكم. يبقى إذا كان هذا في مذهب فقهي لإمام عالم، كيف بمذهب فكري لرجل ما درس الشريعة؟ يبقى هذه أصول لابد أن نتصورها، ولا يقال المسألة من قبيل اصطلاحات. فلا مشاحة أن تسميه مفكرا إسلاميا أو تسميه عالما، أن تسميه فكرا سلفيا أو تسميه منهجا سلفيا. نقول لا، لا مشاحة. مشاحة، مشاحة في تغيير ألفاظ السلف، مشاحة في أن هؤلاء ابتعدوا عن الآثار وجعلوها أفكارا، ومنهجنا قائم على الآثار ليس قائما على الأفكار. يعني هذا غلق بقى ومحاربة فكر الناس وحرية الفكر وحرية لا ترهبونا، لا ترهبونا هداكم الله، لا ترهبونا. نحن نحارب كل باطل أدخلت تحته فكرا، أدخلت تحته منظمة، أدخلت تحته كذا، ونقبل حق. سميته عصبية، سميته رفض تعددية، سميتها فاشية كما تقول فاشية، سميها كما تريد، سميها. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الضلال ده سميه أي شيء، والحق أي شيء. يبقى هنا الحق يقبل. نعم أنا ضد فكرك أنت، حريت فكر، حريت فكر تبقى ملحد. يعني حريت فكر؟ يعني حريت فكر تبقى ملحد. ولهذا اللي يرفعون شعار حرية الفكر، إذا ما صوفعوا قالوا لا يحاسبون. طب ليه حريت فكر؟ قالك يضعون بقى شروبات براحتهم بشرط الا يتعدى على الاخرين، بشرط الا يتعدى. يعني ما تمدش ايدك، مد لسانك بس، طول لسانك بس اوعى تمد ايدك. هتمد ايدك لا ممنوع. يضعون بقى ضوابط، يضعون ضوابط، واخد بالك؟ نيجي اللسان، ابعد اللسان عن علية القوم. وفي النهاية حينما وضع الغرب الكافر هذا حرية الفكر عندهم التي وضعوها، هي في الحقيقة نفس الوسيلة التي حربت بها كما يقال محاربة الكنيسة، الفكر الكنسي هذا. ابعد الفكر الكنسي عن الدنيا وأنه أتت فكرة فصل الدين عن الدولة، حرية الفكر، هذا كله نتج لمحاربة الكنيسة. طيب هذه تحارب لأنها باطل، لكن ديننا لا يحارب لأنه حق، ولهذا لا تفصل دولة في الإسلام عن دين الإسلام، إنما دولة الإسلام تحكم بالإسلام لأننا مسلمون ولأن الله شرع لنا هذا الشرع، وأن يحكم بينهم بما شاء الله لتحكم بينهم بما أراك الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. يبقى هذه مصطلحات لا يتسامح فيها. تبدأ المسألة الأول بمصطلح ثم تنتهي بضياع في المنهج. تبدأ بإنسانية جميلة، تبدأ بحرية، تبدأ بمساواة، تبدأ بتغيير، وفي النهاية هو تغيير للدين بجميع أصوله. فلا بد أن نتفطن لهذه المعركة، وهذه المعركة متعددة ومتنوعة، ولا ينبغي للإنسان أن يغفل عن باب، لكن هناك أولويات في مواجهة هذه المعركة الشرسة، هناك أولويات، لكن لا أغفل بابا، فقد لا أفتح هذا الباب اللي هو رقم 5 عندي وأفتح باب أول، لكن مع التحفظ قف أنت حارس هنا لغاية ما روح أخلص الإيه رقم 1، بس قف حارس أنت. إنما جاءون برضو من الفقه اللي في العامة اللي في الساحة كما يقال الإسلامي، إنما يقول تعايا رقم 5، تعال معايا كده أنا وابن عم مع الغريب، تعال يا ابن عم إخواني، ما هوش يا أخي رافضي، تعال يا إخوان نتغدى مع بعض ونعمل حزب مع بعض عشان ضد الروافض، وما خلص عن الروافض وبعدهم الصوفية أوصل لك أنت يا إخوان رقم 5، فأنا وأنت نحارب رقم 1 و2 و3 و4، وجاء دورك سأحاربك أنا، مثل ما قالوا في الجهاد الأفغاني كما يقولون، اتفقنا على إخراج العدو الشيعي وإنما الشيوعي، وبعد ذلك فرغ بعضهم لبعض لأنه لم يكن هناك تنقية للصف. الإخوان والسلفيين زعموا، الحزبيون أول ما قامت الثورة شهر العسل، والإخوان وضعوا ايديهم في دين أدعية السلفية، برهامي حسان كذا، وضعوا ايديهم في دين بعض، وقال لك بقى صار ايه كما يقال التناغم بأسلوبهم يعني بين الإخوان بين السلفيين الأوس والخزرج، وبقت الثورة ومدينة التحرير منظر لم نره في ميناء ولا عرفة، قطعة الجبنة كانت تقسم، يا سلام ايه ده مهاجرون وأنصار خلاص، وصار الإخوان والسلفيين كالأوس والخزرج جمعهم مين الثورة، وبدأ المدح، وكنا في الميدان وأخلاق عالية، وكان طبعا صارت الثورة في أولها رضي الله عنها وأرضاها هي التي من خرج عنها خرج عن سبيل المؤمنين. وبعد شهر أنا أقرأ لنفسي عنوان اسمه إيه، انتهى شهر العسل بين الإخوان، تعال بقى في الانتخابات شوف الأوس والخزرج، ها الأوس بيرفع السلفي عم كيد يعمل إيه، يقول لك ها حط للإخوان، ويقوم حاطط رمز اللي هو بتاع إيه كان الفانوس، ها يضحك، والتاني يقول لك حط الميزان، وتحكوا على بعض وياخدوا الرجالة من بعض، وطحن في اللجان، طحن في اللجان، فين الأوس والخزرج؟ وانتهت المسألة كما تعرفون أنتم، لعب عبث عبث بشباب الإسلام، عبث بالمفاهيم، عبث بالشرع، عبث بالأحكام الشرعية. أين أنت من كل هذا؟ أنت تحلل وتنتقد وتحذر، لكن ثوبك أبيض، كتاب والسنة في رسول الله منهاج النبوة، لكن تقول اسكت مش دخلك ما تعرفش، هو انت يعني كل يوم لازم تقول فلان وعلان؟ اه طبعا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر، لازم نقدم هذه ظواهر تدرس، ظواهر تدرس حتى لا تورط نفسك، فإذا كانت الأدلة الشرعية لم تقتصر على السمعية والنقلية فقط، بل إن الله أقام الهدى على أدلة شرعية نقلية سمعية وعلى أدلة عقلية نظرية. إذا كان الله ضرب الأمثال في القرآن لاعتبار معاني، وإذا كان الله ذكر القصص في القرآن لاعتبار الاقتداء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن لا بد أن يقوم على الحق جميع الأدلة، نقلية عقلية واقعية، قصص واقعي، لنتعلم ونعتبر. ومن لم يعتبر بحال الناس فلن يفقه دين الله عز وجل. ولهذا فإن العلماء لا يفتون في مسألة من المسائل النوازل إلا إذا درسوا واقعها. إن كانت طبا استدعوا لها أهل الاختصاص، فإن الحكم فرع عن التصور، وإن كانت اقتصادا استدعوا أهل الاختصاص، وإن كانت سياسة استدعوا أهل الاختصاص. إذن هذا المنهج إنما يتبلور، إنما يقوى، إنما يتيقن منه بهذا السبب. لما ترى شيخا يسقط والسبب معروف، لما ترى جماعة تسقط والسبب معروف، وهكذا لما تنظر في حال هؤلاء ويتبين. ثورة الجزائر قامت على السلطان وما زال الجزائر تحكم بحكم القانون الوضعي، فين راح الإسلاميون؟ لما تنظر إلى يمن، لما تنظر إلى ليبيا، لما تنظر إلى مصر، لما تنظر إلى الجزائر، لما تنظر إلى أي مكان، لما تنظر إلى أفغانستان، لما تنظر إلى باكستان، لما تنظر إلى بغداد اليوم، لما تنظر إلى تنظيم القاعدة أمس، لما تنظر إلى بيت المقدس اليوم، كل هذا تعتبر منه. ولما تنظر إلى ابن عبد الوهاب ودعوة ابن عبد الوهاب، وتنظر إلى دعوة شيخ الإسلام، وتنظر إلى دعوة الإمام أحمد، وتنظر إلى أئمة العصر ابن باز الألباني، وتنظر في مصرنا يوم أن كان إخوان في المقابل حامد فقي، خليل الراس، عبد الرحمن الوكيل، عبد الرزاق عفيفي، عبد الظهر أبو السمح، عبد الرزاق حمزة، لما تنظر إلى هؤلاء وتنظر إلى هؤلاء تعلم أن النجاة في منهج النبوة وليس في فكر. يبقى أعتبر، لازم أدرس التاريخ يا أخوان، إن في ذلك لعبرة. الله جعل في هلك فرعون إيه؟ لما أهلك فرعون ماذا قال؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقى اعتبر، اعتبر بفرعون، اعتبر بموسى، اعتبر بقوم موسى. قوم موسى على الإيمان هاجروا مع موسى، لكن فرق بين النبي والولي، بين النبي والولي. قال أصحاب موسى أولياء الله اللي تركوا فرعون وعرضوا فرعون وخرجوا مع موسى، لكن لما يرى الولي والنبي هؤلاء وراءهم إن لمدركون، يقول الولي، يقول النبي كلا إن معي رب سهلين. لما ترى أعظم الأولياء في هذه الأمة، الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن، وهو الثابت معروف، معروف أبو بكر من، لكن هذا موقف يفترق فيه الولي عن النبي، لا تحزن إن الله معنا. اعتبر، اعتبر بصراقة اللي مكنه الله من أن يرى النبي ويلحق بالنبي، لكن هو صراقة في هذا الوقت في هذا المحل، وقد أدرك وظن أن الأمر انتهى وقد فاز بجائزة قريش، إلا أنه صراقة الذي يسلم، وصراقة الذي يوعد، صراقة بكنوز وهو في الغار يعد بكنوز. اعتبر، اعتبر هذا، اعتبر، لابد اعتبر، اعتبر بالدولة العباسية، بالدولة الأموية، بالدولة العثمانية، اعتبر بالدولة الأيوبية، بدولة المماليك، كل هذه لازم نعتبر التاريخ. ولذا احنا قلنا التاريخ يحتاج الى النظرة السلفية، لان التاريخ انما هو مسار امم، هذه الامم الصراع بينها في حقيقته يعود الى حق وباطل، الغلب لمن ومتى يكون، اقف مع بدر واقف مع احد، اقف مع بدر واقف مع احد، ولماذا كان في احد مكان، لماذا وهم صحابة اجلة. يبقى كيف لا اعتبر بحال قومي؟ الا اعتبر بحال حسان الان؟ ألا أعتبر بحال حويني الآن؟ حويني أول أمس مع النابلسي في صورة، النابلسي يقبل يد الحويني والحويني والنابلسي. ما رأيكم يا سلفيون يا مدافعون عن الحويني؟ النابلسي لخبر أحد صوفية منتشرة. رجعوا النابلسي، شوفوا النابلسي، محمد راتب النابلسي رد عليه من قبل، الآن مع الحويني لا يردون يد لامس. حاجة واحدة في حياة حويني اللي رد عليه، رد على الملاطيش. عارفين الملاطيش مين؟ اللي هم أهل السنة، الجماعة اللي عندهم الجرح والتعديل. الملاطيش دول، الملاطيش دول. طب والنابلسي ده مش ملطوش؟ لا، النابلسي ده مش ملطوش. النابلسي اليوم القرضاوي بالأمس وعليه انظر الى اولاده وكيف يعلقون، خوارج من الطراز الاول. هذا هو، هذا هو. الا اعتبر انا، الا اعتبر برجل لا يستطيع ان يعبر، لا يستطيع ان يقول انا سلفي في ساحات محكمة، الا اعتبر انا بعد 40 سنة الناس تقبل؟ كان من كثرة الزحام على هؤلاء في محاضرتهم يقومون بعمل خدعة. طبعا لو انتهت المحاضرة وانتهت صلاة العشاء الناس لن يتركهم، فكانوا ماذا يصنعون؟ يكبر الامام، وبعد ما يكبر الناس يطلع من الباب فالناس بيصلوا، يطلع من الصلاة طبعا لا، ويركب ويمشي. من كثرة الجماعة هينصرف امتى ده؟ هينصرف امتى؟ الان بعد هذا كله. انت سلفي؟ لا، لست سلفيا. اعتبر يا اخي، بارك الله فيك، لا تكن نائما. وليس هذا الكلام، اقسم بربي، ليس هذا الكلام لا فض مجالس، ولا الكلام هذا تكرار، ولا الكلام هذا لا اعتبار. لا بد ان تعتبر، لا بد ان تعتبر بكل من مضى عليك. اعتبر اليوم بابن باز والقرضاوي، اعتبر اليوم بالالباني والبوطي في سوريا في الشام. الباني بوطي، بوطي عند السادة، بوطي في بلاط الملك، بوطي حاكم الرئيس، بوطي الذي يضع المنهج للناس. الباني محارب، الباني ممنوع، الباني في كهوف. اين البوطي الان واين الالباني؟ الالباني في مكتبتي، الالباني في قلبي، الالباني في دعوتي، الالباني على كل منبر صححه الالباني. الالباني قوفز به من عصر يعيش فيه الى 14 قرنا مضت عليه ليقال على المنابر اليوم بثقة تقع في قلب طالب العلم، في قلب طالب العلم في مصاف من اللي صححه احمد، صححه البخاري، صححه ابن ماجه، صححه كذا، صححه الالباني رحمة الله عليه. ما يقال صححه البوطي. لابد ان اعتبر، ان في ذلك لعبرة. هذا فرق بين آثار يا أخواني وأفكار، فرق بين آثار وأفكار. إذن المنهج يقوم على آثار، ما يقوم على أفكار، يقوم على آثار. قال الله، قال رسول السلف، ضع أرأيت باليمن، ضع أرأيت باليمن. لما تعجب من 4 أصابع المرأة قال تلك السنة يا ابن أخي. لماذا السنة؟ لماذا السنة؟ لأننا لو جعلنا المرأة 40 50 60 70 80 90 100 صارت المرأة كالرجل في ماذا؟ في الدية، والمرأة نصف دية الرجل. فكيف يحصل النصف؟ إلى الثلث يشترك الرجل في المرأة، بعد الثلث يكون على القسم، بعد الثلث، بعد الثلاثة نعود إلى القسمة. يبقى إذن الستون، الستة أصابع بثلاثين، العشرة أصابع بكم؟ بخمسين. نعم، نصف دية الرجل ويد واحد، ما هو النصف. يد واحدة عندي من؟ ما هتسوي دو... احنا ليه احنا عندنا الاصل، ما الاصل؟ دية المرأة نصف دية الرجل. كيف بقى تصل الى النصف وانت بدأت بالتساوي؟ هو ده الملحظ الغريب، انك انت بدأ الشرع بدأ بالتساوي، اصبع بعشرة وعشرة، اصبعين بعشرين عشرين، اصبعين بثلاثين ثلاثين. لو الاصبع من الاول بخمسة ما كانش فيه غرابة. انت عندك المجموع كام؟ 50. لو الاصبع بدأ بخمسة ما فيش غرابة، خمسة والرجل 10، السبعين هنا بعشرين هنا بعشر، وهكذا. لكن الغرابة اللي هي تلك السنة يا ابن اخي، ها؟ نعم زيادة للمرأة، هذا جبر لها طبعا على شك حينما تشترك هنا. فهنا التحول بقى ان يكون 33 و 24 هو ده الملحظ اللي هيدخل عقل يقول كيف صح يا اخوان، هنا التحويلة هذه. لكن لو من البداية 5 5 5 5 5 ما في مشكلة، المشكلة جت بعد هنا بعد 40 فده ملحظ. لكن لا يقال ظلم المرأة في هذا لأن الشرع حكيم وليس الذكر كالأنثى إن تكلمنا في الأحكام، لكن إن تكلمنا في الإيمان خلي بالكم بقى في الإيمان فليس المرأة على نصف من رجل بل أكرمكم عند الله أتقاكم كان رجلا أو كانت امرأة. فالشاهد أننا لا نوقف الامتثال على معقولية المعنى، إنما نوقف الامتثال عليه على بلوغ الأثر. دي مسلمات وقوالب يا أخواني لا تظنوها سهلة، بارك الله فيكم. هو هذا المنهج السلفي أصلا، على فكرة المنهج السلفي قاعدتين ثلاثة وقاعدة واحدة لو تفهمها. هنا ما أقول ما أدعى عليه ليه مصحب، هو ده المنهج السلفي، ها جميع المفردات شرحها بس أصدق في هذا، أصدق في هذا، وإلا المنهج السلفي كلمة واحدة تعالى معلمك السلفي. أنت تظن أنك أنت 10,000 سنة؟ لا، هي كلمة واحدة كلهم في النار الواحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال أنا علي لهم أصحاب. يعني إيه فلاح؟ يعني إيه أمي من لا تقرأ تكتب؟ يعني إيه لحضر دلوقتي جاي تاخد تسأل على واحد يقول لك تعالى وقف بس لو سمحت خد الكلمة دي وروح تعالى بس منهج الحق يا ابني ما أنا علي لهم أصحاب. اطلع من هنا بقى خلاص مش عايزينك تصحى تحضر بس نقول لك شيء، أي شيء في حياتك تفعله اسأل الأول منهج النبي والصحابة إيه بس خلاص يلا روح توكل على الله. وانت فكر ما جسالة فدعا يا اخواني تظنون يعني المسألة صعبة؟ او والله لو واحد دلوقتي دخل اهو 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 ونقشوني اذا كان هذا فيه مبالغة، دخل دلوقتي افيكم اسامة؟ ايوة اخي يا اسامة تعال ابوك برا، تعال يا ابن الله كرمك نعطيك كلمة قبل ما تطلع تاني تعال. اذا اردت حق انت برضو هنا اسامة اهو، اذا اردت الحق يا ابني في حياتك كلها والنجاة اتبع ما كان عليه النبي والصحابة، ما انا عليه اليوم واصحابه. يعني ايه يا شيخ؟ يعني ايه ده يا ابني هتحتاج تقعد وانت دلوقتي مستعجل مستعجل؟ بس هنقولك بس تفسير بسيط خالص افعله. ايه هو؟ انت دلوقتي هتمشي اهو اي شيء في حياتك اسأل الاول عن منهج النبي والصحابة فيه. النبي والصحابة يعملوا ايه؟ اركب يا ابن رحيم ميدان التحرير. هو النبي والصحابة كانوا بيقولوا كده؟ اركب يا جماعة بطل طول لسان. لا والله هو معصوب بيقولوا المنهج السلف هو كده. فالله يكرمك قبل ما تركب خد كيسة كوت معاك 50 جنيه. انا مش عايز خمسينات، انا عايز اسأل بس سؤال قبل ما اركب التوبيس بتاعك دوت، هو النبي والصحابة كانوا كده؟ مش انت بتاع الاثار يا مصطفى عدوي جمعتهم اهو بقى، هو والنبي والصحابة كانوا كده؟ هو لا انا اماجي اليوم اجمعكم على الحزبية ديت، هو النبي والصحابة كانوا كده؟ خد يا ابن الحزام ده البسه وفجر، هو النبي والصحابة كانوا كده؟ وانا فجر النبي والصحابة كانوا كده؟ عايزين نعمل حزب عشان نرفع راية الاسلام، طيب هو النبي والصحابة كانوا كده؟ النبي والصحابة جوزوا هذا؟ يبقى كل مسألة هتسأل عن النبي والصحابة، هل كان كذلك ام لا، هل كان كذلك ام لا. يبقى اذا نبدأ بهذا المنهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم، ما انا عليه اليوم وصحابة. يبقى السلفية مختصرة، لكن كل هذه مفردات للسلفية تريد أن تعرفها على وجه التفصيل فنعم، وإلا يكفيك هذه الكلمة أن تعرفها، ولو مت عليها وضبطت حياتك بهذا المنهج لاسترحت. قبل أن تدافع عن شيخ دافع عن السنة الأول، ثم تنظر شيخك إن كان على السنة كان دفاعك عنه تبعا، وإن كان ضد السنة ترد عليه، لأن الأصل عندك السنة وليس أصل عندك الشخص، إنما الأصل عندك ماذا؟ أنا ممكن أدافع عن شيخي وأقول أنا على منهج شيخي على منهج شيخي، مثل ما قالت الأمة على منهج أحمد، مثل ابن جرير الطبري الإمام العالم المجتهد يرجع إلى منهج أحمد، أبو الحسن الأشعري يرجع إلى منهج أحمد، لكن لأن هذا منهج النبي. ما يقصد منهج أحمد في الفروع واجتهاداته، إنما الذي كان عليه أحمد من ماذا؟ من في بيتنا خلق القرآن. الذي كان عليه أحمد في ماذا؟ في السنة التي قررها. يبقى هذه أصول ومقدمات يا إخواني إذا سلمت لك سلم لك كل شيء. أما الفروع فكثيرة جدا، ولو أخطأت في فرع وأنت تقصد الحق والصواب ولكن لم يبلغ الحق فيه فاعلم أنك معذور، لكن لا يعذر من عاند وعرض عليه الحق فأبى وولى. نعم. فإذا ما هي المذاهب الفكرية؟ الطرق الفكرية عرفها الشيخ بقوله تصورات الإنسان وإدراكات العقل، وكان كل هذه المقدمة إنما فرع عن كلمة تصورات وإدراكات. فشرعنا آثار وليس أفكار، فرق بين الأفكار والآثار. انطلاقك هتكون في حزب الآثار وابتعد عن الأفكار، وبهذا الحمد لله تستريح. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، في أي مناقشة مع حزبين لا تدخل أنت في تفريعات القرار رقم كذا، شفت لما فعل، شفت لما طلع، شفت لما قال كلمة في الخطاب، شفت لما قال، كل هذا لا تفتح. وقل للناس إننا نبدأ منهجنا من كون أن المسلم يعيش، لو افترضنا على حاكم فاجر ظالم ليس لك ليس بكافر، لكن شوف الكلمة دي كفرة ولا أنت الكلمة دي مش كفر عندك. وليس كل من قال كفرا يكون كافرا، وليس من كل من فعل كفرا يكون كافرا. أنت نفسك قد تقول كفر ولا تكون كافرا حتى تقام حجج عليك. نعم.
شيخنا من أهل العلم يعني من يفكر بين من يفرق بين فكر إسلامي ومفكر الشيخ العثيمين فيجوز الثانية ويمنع الأولى، يقول الفكر يطلق على اجتهاد الشخص.
نسمع كلام الشيخ.
نعم شيخ. سورة العلامة العثيمين
كان تشرحه لي نجيبه. نعم.
فتاوى الرسائل يقول سئل عن مصطلح فكر إسلامي ومفكر.
طبعا أحمد دلوقتي بيجيب كلام ضدي، يعني أحمد أنا عمال أتكلم دلوقتي بقالي ساعة ونص وهو اللي بيقرأ عليا، فبيقول الشيخ العثيمين بيقول ان في فرق بين فكر ومفكر، واحنا طبعا ما فرقناش، مش هنهرب ولا حاجة، احنا دلوقتي بنقول ما فيش فرق، واحمد بيقول فيه فرق، الشيخ احمد اللي بيقرأ علي. جيد، هذا جيد جيد، ما فيش بقى تطبيل دي يا شيخ. يوم يجي لي بعد واحنا رايحين الظهر والبس، خلي بالك يا شيخ كان في فتوى الشيخ العثيمين بيفرق بين الفكر والمفكر، بس انا ما رضيتش اقولها، فحاول بقى تلم نفسك كده وترجع تخلص الليله، ما هو الشغل بتاعهم كده بتاع الليله ده. لا ما ينفعش على الهوا على طول. البث يا ابني شغال؟ البث شغال؟ البث شغال. يبقى انا قلت قول، وطبعا يعني ما في موازنه ولا يقال ان انا بقول يبقى الشيخ العثيمين يقول، لكن احمد الان بيقرا كلام العثيمين، والواجب علينا هنصحح حيثما يذكر العلماء، لكن التصحيحكم بالدليل فنشوف الشيخ. تمام.
أجاب العلامة العثيمين كلمة فكر إسلامي من الألفاظ التي يحذر عنها.
تمام.
مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار.
تمام.
عن أفكار قابلة للأخذ والرد.
تمام.
خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام.
خطر عظيم، خطر 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 عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام
من حيث لا نشعر.
من حيث لا نشعر. تمام.
أما مفكر إسلامي
نيجي بقى اتفقنا على هذا، ده الإصبع الأول والإصبع الثاني والإصبع الثالث، نيجي بقى الإصبع الرابع. نعم.
أما مفكر إسلامي فلا أعلم فيه بأسا، لأن وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكرا.
تمام.
هذه الفتوى الأولى.
تمام. هات الثاني بالمرة عشان يبقى تعليق واحد. يبقى الأول بيقول الشيخ بيقول انتبهوا دليل الشيخ على المفكر الإسلامي ده لا إشكال فيه. ليه؟ ها؟ لأنه
وصف للرجل المسلم
للرجل المسلم ها؟
والرجل المسلم يكون مفكرا،
والرجل المسلم يكون مفكرا. تمام. ده الأول. نجي الثاني، فتوى الثانية. ها؟
استشكل على الشيخ هذه الفتوى، جاء في فتوى أخرى.
استشكل على الشيخ هذه الفتوى. جيد. ها؟
لأنكم يعني قلتم أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز.
ها؟
لأنها تعني أن الإسلام
حتى الاستشكال
سئل جاء في الفتوى رقم كذا أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو أو لا تصح وهكذا. بينما قلتم إن إطلاق كلمة المفكر الإسلامي
أيوة تجوز
لأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحا أو العكس.
تمام.
ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح الفكر الإسلامي
أيوة
يقولون إننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن الشريعة الإسلامية بالتحديد.
تمام.
فهذا المصطلح الفكر الإسلامي جائز بهذا التفسير أم لا؟ وما هو
المفكر بقى؟ هو الشيخ ما عندهش إشكالية في الفكر ورده. أيوة.
أجاب الشيخ بقوله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع ونحن لا نحكم على الأفراد إلا بما يظهر منهم. فإذا قيل الفكر الإسلامي فهذا يعني أن الإسلام فكر، وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل فكر الرجل الإسلامي أو المفكر الإسلامي.
تمام.
وبدلا من أن نقول الفكر الإسلامي نقول الحكم الإسلامي لأن الإسلام حكم والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
تمام. هذا كله فيما يتعلق بالفكر اللي ذكرناه وبيناه، يعني فرق بين أفكار وآثار، بين أفكار وأحكام، بين منهج وفكر وهكذا، كل ده تمام. نجي عند نقطة وهي نقطة ماذا؟ المفكر. طيب إذا كنا رضضنا الأفكار أن الإسلام أفكار وكذا، نأتي إلى مصطلح بقى المفكر. المفكر الإسلامي، فالشيخ قال هذا ما فيه إشكال لأنه هذا وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكر. طيب أنا أريد منكم الجواب الأول، التعليق على هذا، قول يا سمير. طيب بس هو كان ممكن يتكلم بالإسلام. أيوة بس احنا خلاص احنا دي الفكر، نجي للمفكر. انت بتقول دلوقتي ايه المفكر يكون ايه؟ ولا يقال مفكر إسلام، يقال مفكر ويقال مفكر. حسام نعم، المعنى اللغوي معنى الشرعي، وضح لي فهمني أفهمني. تمام. من أوصاف الإنسان أنك مفكر، أي إنسان بيفكر. ها. يعني أنت تريد أن تدخل، بس التعبير بيقصر عنك شوي، تريد أن تدخل للجواب لكن التعبير يقصر عنك شوي. ها محمد خلاص الفكر ده عامل هذا. نعم. يعني يصح مصطلح مفكر اسلامي على معنى ما ذكرش؟ يعني اذا معناه نحن نقبله من جهة المصطلح، نرد من قبله من جهة واقع. قولي يا عمرو. نعم يرد لأنه ليس على كقول السلف، ليس عند السلف هذا. طيب لو قال واحد وليس عند السلف مثلا استشاري، وليس عند السلف مثلا معيد جامعة مثلا، هذه من جملة هذه الأشياء، وليس عند السلف الباش مهندس وسعادة الباشا مثلا، أنا أقول إيه؟ يعني دي مصطلحات مثلا تبقى مصطلحات دنيوية. تبع الخلاف بين عالم ومفكر خلاف صوري ولا خلاف حقيقي؟ طب يبقى اذا ما اقفش بقى عند مساله المصطلح، لانه ممكن يبقى مثلا المعنى صحيح ووضع المصطلح يتناسب مع هذا، ولكن ماشي اعديها، لانه كون الانسان يكون منصب تسميه عالم، سميه استاذ كرسي، سميه كذا.
أي يوسف؟
طيب ازاي حسام يعني كويس؟ قول يا عبد اللطيف. ها نعم تمام. قول يا ها تمام. إذا منعنا فكرا فعلى ما نقبل مفكرة يبقى نفس العلة. إذا قلنا الإسلام مش أفكار ففي الإسلام ليس يوجد مفكرين، نفس العلة يعني. لكن إذا قال إن الفارق إن الإنسان مفكر، وإنما الإسلام لا يمكن يكون فكرا، إنما الإنسان ممكن يكون مفكرا، الإنسان مفكر. نعم نعم. طب وعليه يكون في يعني مفكر اسلامي؟ مفيش مشكله، هو مفكر هو بقى اسلامي، يعود على ده اسم فاعل. طب المفكر في النصوص يسمى مفكر اسلامي؟ قول يا محمد. مفكر. نعم. تمام.
شفنا في موضع ثالث في القول المفيد.
أيوه.
قال العلامة العثيمين في القول المفيد: ومن يرى الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس بمسلم، بل الأديان عقائد مفروضة من قبل الله عز وجل يتمشى الناس عليها، ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله الفكر الإسلامي، بل الواجب أن يقال الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، ولا بأس بقول المفكر الإسلامي لأنه وصف للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه.
تمام. هو نفس هذا مفكر الشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. طيب يقال مفكر، ما يقال مفكر إسلامي، لأنه هذا الرابط ببساطة جدا. طبعا كلام الشيخ هنا كلمة مفكر إسلامي بنى الشيخ على هذا، لأن هذا يقول هذا وصف للرجل المسلم أيا كان، والرجل المسلم يكون مفكرا. نحن إذ نتكلم عن مصطلحات أو شيء لابد أن ننظر إلى جهة كونها اصطلاحا وشعارا. احنا لا نريد ان نقول مثلا مثل الذي يسأل عن الغناء فيقول ماذا، يقول حلال وحلال وحرام مثلا حرام، هذا كلام عام كل شيء. لكن اذا سئل عن الغناء الموجود بصفة معينة فلا ينبغي ان يقول حلال وحلال لانه ما في حلال. فاذا سئل عن الغناء الموجود الان خلاص، اذا سئل عن الدوري والكاس ما يقول الكرة ان كانت وان، لان الصورة المسؤولة عنها محددة. فالان ليس السؤال هل الإنسان مفكر أو لا، كلمة هل الإنسان مفكر أقول الإنسان مفكر، أنت مفكر أنا مفكر كل أحد مفكر، بل التفكير هو مناط التكليف. التفكير يساوي العقل، إنسان عاقل يعني إنسان مفكر، هذا معروف. لما نسأل هل الإنسان مفكر يقال مفكر، إنسان مفكر، لكن نحن نتكلم عن مصطلح موجود. كما مصطلح موجود الفكر الإسلامي ورددناه للإنسان بس أفكار، فالمصطلح موجود هنا مفكر إسلامي، يعني إذا مفكر في الفكر هذا، الفكر هذا اللي هم جعلوه محدثا أفكار أو فكر إسلامي بيقوم بمفكر، ما يقوم بعالم، يقوم بمفكر. فلهذا هناك ارتباط بين فكر إسلامي ومفكر إسلامي. فإن رددنا رددنا الجميع. فكون هذا شعارا، كون هذا مصطلحا على وظيفة موجودة، معروف المفكر الإسلامي هو الذي يعنى بدراسة الإسلام،
عن طريق حيثيات معينة وأصول معينة ومصادر استدلال قائمة كلها على فلسفات عقلية هي تساوي عقلانية النظرة تماما. يبقى إذن ما في مفكر إسلام. طيب وهذا الأمر الأول. علي كرم الله وجهه، إيه ليش كيف كرم الله وجهه؟ هو دعاء. فاطمة عليه السلام، إيه ليش كيف عليه السلام؟ عليه السلام وعليه السلام دعاء. إيه الإشكالية؟ الإشكالية أن تكون شعارا على فاطمة، الإشكالية أن تكون شعارا على علي، والإشكالية هنا أن تكون شعارا على دارس للإسلام بطريقة معينة. فلا بد أن أعرف واقع المصطلح حال الإفتة. فما أقول ما في مفكر إسلامي، أي واحد مفكر إسلامي اليوم أقول ما في مفكر إسلام، ليس هذا معناه التفكر أو كوني مفكر أو كون الإنسان في حد ذاته مفكرا. هذا لما يكون السؤال هل الإنسان مفكر أو لا، نقول الإنسان مفكر، أي رجل مفكر. فلهذا لا حرج يكون مفكرا، والرجل المسلم يكون مفكرا، لكن يكون مفكرا إسلاميا. أقول مفكر يعني في الإسلام، يعني يتفكر في الإسلام ويتفكر في هذه الأشياء ويتدبر وكذا. أقول هذا اسمه التفكر، فالمسلم يتفكر في هذا. لكن ما أجعل مصطلحا عليه أقول هذا مفكر إسلام. يبقى الشعار الذي صار علما على هذا الشعار، المصطلح الخاص، لا ينبغي في المصطلح الخاص والشعار الخاص أن أرجع إلى أصل لغوي، أن أرجع إلى اعتبار لغوي، لا، إنما أرجع إلى اعتبار عرفي. العرف هنا بيجعل مفكر على ماذا؟ لا أتي أنا بكلمة مفكر وأترك عرف مصطلح المفكر الإسلام. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه لا يقال مفكر إسلام، حتى لو اعتبرنا بالإنسان مفكر، ما أقول مفكر إسلامي، أقول مفكر في إسلام، متفكر في إسلام، لكن يعني مفكر إسلامي، يعني أنا إسلام مفكر إسلامي، ولا مفكر في إسلامي، متفكر في ديني، متفكر في إسلامي، فرق. أنا أقول مفكر إسلامي وبين متفكر في إسلامي، متدبر في إسلامي، متعقد في إسلامي. طيب أنا لكون الإنسان متفكر يبقى أقول الإنسان متفكر، ما أقولش إسلام. هقول إسلامي يبقى أقول في إسلام، متدبر في إسلام. فأنا مدعو أن أتفكر، أن أتدبر، أن أتعقل ما جاء به ديني، لكن لا يقال مفكر إسلامي، لكن أقول مفكر في الإسلام، متفكر في الإسلام، متدبر في الإسلام، متفكر، ولا يقال مفكر إسلامي. وعليه ما في فرق بين، لأن نفس الكلام والإنسان متفكر وكذا. طب هو نفس الأمر هنا لما يقال، يقول مثلا ده فكر إسلامي، هذا فكر إسلامي، يعني معناه عبارة عن ما يؤيده العقل وما تبصره العقل، ف في مقابل فكر علماني، فكر شيوعي، فكر شيعي، فكر كذا، بنقول فكر إسلامي يعني مرتبط محدد بالإسلام، فكر محدد بالإسلام، وليس أنه هو الذي ينشئ الإسلام. لأصحابنا يقولوا هذا، أصحابنا يقولوا فكر إسلامي يعني إيه؟ يعني فكر منضبط بالإسلام، ولما ينضبط بالإسلام يبقى خلاص ما عادش فكر، اسمه حكم. لما قالوا الذين وضعوا قالوا حرية الاعتقاد، لما جيت تقول حرية الاعتقاد كيف؟ كيف يعني حرية الاعتقاد وكذا؟ يقول لك في ضوء الشريعة. تمام، لما قلت بتوع اسكندرية ازاي تعملوا حرية الاعتقاد وتأيدوا؟ قال لك لا، ما هو انتبه، هذا حرية فكر بايه؟ حرية الاعتقاد بايه؟ بضابط الاسلام. يبقى برضه يقول لك ده فكر اسلامي يعني مرتبط بالدين، ولما نربطه بالدين لن يكون عندنا افكار، هيكون عندنا احكام. بس ده احنا في مقابل فكر علماني، فكر شيوعي، فكر رأسمالي، فكر كذا وكذا. فما قاله الشيخ هنا حينما نريد ان نبحث في كلمة متفكر من جهة اللغة، من كون ماهية الانسان، وليس مصطلح موجود له عرف. فان المصطلح جواب الشيخ مرر المصطلح وليس فيه محترز، لان لو احنا قلنا للشيخ اليوم يا شيخ ده منفق اسلامي ده الناس دي عبارة الناس دي وضعوا اللقب هذا عبارة عن ماذا دارس للاسلام على انه افكار وبيدرسه بابعاد فلسفية وبعد كده لا انا ضد هذا الشيخ سيقول انا ضد هذا ضد هذا التعريف ما في محترز تأييد الشيخ ما في محترزات ما في اي محترز فيه ابدا مفكر اسلام اذا هاخد جواب الشيخ واقول لا بأس بالمفكر اسلام انزل بالواقع اجد كلهم ضلال وانطلاقهم من مفكر واجي حسبه اقول له اثار يقول لا انا مش بتاع مسند احمد ولا الطيرسي دعني من هذا انا عندي مسلمات اخرى ادرس بها انا عندي مسلمات اخرى ادرس بها ولهذا تعالوا المفكر اسلام زي عمارة هذا شوفوا دراسته ايه سلمان العودة في آخر أموره بقى مفكر إسلامي ورخي فبيدرسه كيف يبقى ده ينبغي عند الجواب عن أي مصطلح من المصطلحات أن أتبصر واقعه حتى ولو كان المصطلح شرعيا محضا فإذا كان واقعه وعرفه أحاله إلى غير شرعي كان جوابي مراعيا ذلك الآن السنة أهل السنة والجماعة مصطلح عظيم ومصطلح موروث ومصطلح شرعي لكن اليوم لما يقال الأشاعرة يقولون أنهم أهل السنة أقول براءة أقول من السنة تبرأوا والسنة براء منه ولا ألتفت إلى صحة المصطلح طالما المحتوى يخالف كيف والمصطلح والمحتوى مرفوضة يبقى إذا لما نسأل عن مفكر إسلامي أنظر إلى عرف المصطلح فيكون جواب مطابق عرف المصطلح وجواب الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا يساوي ولا يتطابق مع عرف المصطلح في الناس دي واحدة الأمر الثاني حتى في البعد الطبعي أو الموافق لوصف الإنسان كإنسان لا يقال في مفكر إسلامي يقال مفكر متفكر بس الإنسان متفكر الإنسان مفكر لكن إنسان مفكر إسلامي يعني أنا سمي أبويا مفكر إسلامي أنا سمي جدي مفكر إسلامي في فرق بين وصف الإنسان ككوني متفكر كما يقول الشيخ والرجل المسلم يكون مفكرا إذن ما في إشكالي وعليه أنا هقول في محاضرة والكلام الآن مع فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين المفكر الإسلامي يا ترى هذه يعلق عليها ولا ويا ترى هذه صالحة ولا لا ثم يأتي بعد ذلك طبعا إطلاقات بقى السلف زي ما قال عمرو وخلافه إنه إحنا هذا مصطلح ما عرفه السلف ولا إلى آخره يبقى إذن هذا لا هو صالح لأن في فرق بين متفكر حد ذاته وبين مفكر إسلام فرق بين هذا حتى في وصف الإنسان أنا كوني إنسان متفكر مش كوني إنسان إسلامي لأن لو كوني إنسان أبقى مفكر إسلامي يبقى هذا في كل الناس إذا قالك هذا خاص بالمسلم وليس كل مسلم مفكر في الإسلام ومتفكر ومدبر في مسلم هادي من الإسلام أهل البدع كلهم هكذا فيبقى ده وصف للرجل المسلم يبقى إذن لابد من مراعاة هذا الأمر حينما نأتي نحكم على ألفاظ نحكم على مصطلحات ولهذا عندي ما يصلح أقول نرد اللفظ ونقبل المعنى إن كان صحيح ونستفصل في المعنى الاستفصال في المعنى كون إنسان متفكر إنما في المعنى من كون إنسان مفكر يعني إسلامي لو قلنا يعني مفكر في الإسلام نقول إذن مفكر في الإسلام مفكر في الإسلام يبقى ننسب هذا متفكر في الإسلام ما هو مفكر إسلام نعم
ما لم يكن
أسامة كلام جميل واتيان بكلام الشيخ كلام جميل، لكن احنا عندنا يبقى مسألة ايه المصطلح. احنا نريد من هذا الجواب ايه، ان نأخذ قاعدة. ايه القاعدة؟ لان المسألة مش مفكر اسلام اليوم بس، مفكر اسلام يجيب بكرة كده. ايه القاعدة يا اخوان؟ ان الحكم على الالفاظ بالقبول المصطلحات والالفاظ شيء، بالحل والحرمة او المنع والقبول لابد ان يراعى فيه عرف المصطلح. دي مسألة مهمة جدا، لابد اراعي فيه عرف المصطلح، عرف المصطلح لابد مهم. ولا اترك عرف المصطلح واعود الى اشتقاق لغوي او الى استعمال لهذا في عصر سابق على وجه المباح، ولهذا لابد ان يجتث من اصل. يبقى لابد ان نجتث اليوم الفكر الاسلامي والمفكر الاسلامي، ونجعلها الحكم الشرعي والعالم بالحكم الشرعي بس. يبقى لابد هذه قاعدة تكون معي دائما، هذه قاعدة تكون معي دائما، ألا وهي الحكم على المصطلح لابد أن ينظر إلى عرفه وواقعه. نعم أيوة.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان العلم والفكر، قال: هذا الاصطلاح الفكر الإسلامي أو المفكر الإسلامي هذا اصطلاح جديد في تاريخ هذه الأمة، فإن الأمة في تاريخها عرفت أنواعا من الذين يتكلمون ويكتبون، منهم أهل الاختصاص بالعلم، إما المفسر أو وإما المحدث وإما اللغوي وإما الفقيه وإما المؤرخ أو الأديب أو الفيلسوف أو عالم الاجتماع إلى آخر أنواع العلماء والكتبة في تاريخ الأمة. أما هذا المصطلح فكر إسلامي أو المفكر الإسلامي فإنه اصطلاح جديد ومعلوم عند أهل الشرع والمحبين للعلم والديانة، أن الأمور إنما توزن بالعلم، لأن العلم نزل من عند الله جل وعلا ليكون حاكما على الناس غير محكوم. فإذا ظهرت اصطلاحات أو استجدت أحوال فإن المرجع في فهمها إنما هو إلى العلم.
نعم.
كذلك في معجم المناهج اللفظية.
نعم.
قال: ولا يقال كذلك المفكر الإسلامي، لأن العالم الذي له رتبة الاجتهاد والنظر مقيد بحدود الشرع المطهر، فليس له أن يفكر فيشرع، وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم.
نعم. كلام شيخ الإسلام في مسار شعارا على فئة.
نعم.
في مسار شعارا على فئة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا، ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك، لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائما، بل هذا مثل لباس شعار الكفار، وإن كان مباحا إذا لم يكن شعارا لهم كلبس العمامة الصفراء فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك.
نعم. ولهذا حتى احنا قلنا في الجواب عن ذكر بعض أئمة السنة لمسائل أحكام فروعية في كتب الاعتقاد، وقلنا بأن هذه المسائل على أقسام، منها ما الخلاف فيه مشتهر بين أهل السنة وبين أهل البدع زي المسح على الخفين. طيب لما يجي يقول لك التكبير الإصرار بالتكبير، في من أهل السنة من قال أقصد بالبسملة، في من أهل السنة من قال بالإصرار بالبسملة والجهر بالبسملة، هذا بين أهل السنة. لماذا يذكر بقى هذا؟ ننتقل إلى نوع آخر من المسائل، ألا وهو: وإن كانت المسألة فيها خلاف في أصلها بين العلماء، إلا أنها في وقت ما، في بلد ما، صار هذا القول من قولين شعارا على أهل البدع، فحينئذ ينص بخلافه، لأنه أصبح شعار، وعلي أهل السنة يضيفون إلى مجمل الاعتقادات ما صار شعارا لأهل البدع في أي عصر من العصور.
فانظر مثلا لو ان اليوم جماعة اخوان تاخذ شعارا او جماعة تبليغ تاخذ شعارا او جماعة كذا تاخذ شعارا الى اخر ذلك، هذا ينبه عليه ان هذا ليس من السنة، ليس من السنة. يبقى مهم جدا ان نلحظ هذا البعد في الجواب، وهو اننا حينما نأتي لمناقشة مصطلح ما جديد لابد ان ننظر الى واقعه ويطابق الجواب الواقع. ها، ما حكم المصطلح في الفقه الاسلامي؟ احذروا، هذا مصطلح حادث، وهؤلاء انما يتكلمون في الدين بمسلمات عقلية وبافكار وبمصادر غير هذه، هؤلاء طبقة، هؤلاء فئة، هؤلاء قوم، شوف شعار، هؤلاء فئة طبقة قوم فكر قام ليناهض الآثار، فبدل الآثار جعلوا الدين أفكارا، فيناقش الإسلام بمجموعة أفكار لا بمجموعة آثار، يبقى خطر. لا أتي أنا أقول من بعد بقى الإنسان متفكر بطبعه، لا، ده بعد آخر، بعد آخر. يبقى مهم جدا أن نتصور واقع المصطلح ثم يأتي الجواب موافقا ليه. أنا ما أسأل اليوم عن لعب الكرة، واحد يقول لي مثلا اللعب الدولي أو الكاس أو الفصل إذا كان من غير مال، وإذا كان مش عارف من غير إيه، أما يسألني مثلا عن راتب لاعب أو مدرب، يعني إذن فيه أمور لابد للإنسان أن يفتي فيها من خلال ماذا؟ من خلال الواقع الموجود. نعم.
قال العلامة الفوزان: ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان بالعقل والتفكير، فقد أعطاه سبحانه وتعالى هذه الميزة ليدرك بها ما ينفعه فيأخذ به، ويدرك ما يضره فيجتنبه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولكن العقل والتصور لا يكفي في إدراك الأمور ومعرفة الخير والشر.
يعني اللي قال الشيخ الفوزان هنا يقول إيه؟ ميز هذا الإنسان بالعقل والتفكير، فقد أعطى الله سبحانه هذه الميزة ليدرك بها ما ينفعه. نعم، يبقى أنت مميز بعقل وتفكير، لكن تسمى مفكر إسلامي؟ تم كلنا فينا عقل وتفكير، كلنا بيتفكر، لكن هل في أحد فينا يقال مفكر إسلامي؟ ما في مفكر إسلامي، لكن يتفكر. أنا يبقى الإطلاق هذا يطلق زي ما أطلق الشيخ صالح الفوزان هنا، قال ميز هذا الإنسان بالعقل والتفكير فقد أعطاه سبحانه، هذا لا إشكال كوصف في الإنسان. نعم.
ولكن العقل والتصور لا يكفي في إدراك الأمور ومعرفة الخير والشر والسعادة والشقاوة، ولا يكفي في إدراك النافع والضار، فهو آلة في الإنسان، وهذه الآلة محدودة، كما أن طاقات الإنسان وقدراته محدودة لا يدرك جميع الأمور فيقدر العواقب، ولذلك لم يكن الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا وتصوراتنا وإدراكنا، وإن كان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعقل والتدبر والتفكر، ولكنه هو الذي خلقنا، فهو يعلم أن عقولنا وأفكارنا ومداركنا قاصرة لا تكفي.
نعم، هنا مسألة التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح بين أهل السنة والفرق، التحسين والتقبيح بين أهل السنة والفرق. من الفرق من مال إلى أن مدركات الأمور إنما يكون بالعقل ولا دخل الشرع في ذلك، فالعقل هو مصدر الإدراك للخير للشر للقبيح للحسن، ولا حاجة إلى شرع. ومنهم من يقول، وهؤلاء هم المعتزلة ومن صار على ضربه، ومنهم من قال بأن الإدراك يعود إلى الشرع، فالشرع هو محل التقبيح والتحسين وكذا، ولا مدخل العقل في ذلك. إذا قوم قالوا لا مدخل الشرع في ذلك ومدار الأمر على العقل، وهم المعتزلة ومن شبههم، وقوم قالوا لا مدخل للعقل في ذلك ومدار الأمر على الشرع. أهل السنة والجماعة كعادتهم وسط، فقالوا التحسين والتقبيح مدارهما على الشرع وعلى العقل، فإن الشرع لم يأتي بما تحيله العقول، وقد يأتي بما تحاره العقول أو تحار في العقول، يعني قد لا تدرك حكمته، قد تدرك بصعوبة، لكن لا يمكن. الشرع يأتي بما تحيله العقول. وأيضا هناك أمور تدرى، يدرك قبحها، يدرك كذا بالعقل، وهذه الشرع لا، إن كانت قبيحة فلا يمكن أن يأمر بها الشارع، وإن كان فيها صلاح عام للبشرية ما تستقيم حتى إلا بها لا يمكن أن ينهى عنها الشارع. إذن المضار عندنا شرع وعقل، ولهذا صارت عندنا أدلة عقلية ونقلية، وصار عندنا قاعدة لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. لكن ما يتعلق بالثواب والعقاب فإن مداره على الشرع فقط، كون الشيء حسن أو قبيحا شرع وعقل، كون هذا من يفعل هذا فله كذا وكذا، ومن يفعل كذا فعليه كذا وكذا، هذا لا يعرف إلا من قبل ماذا؟ من قبل الشرع، لأنها غيوب، فمناط ذلك على النص والنص فقط. فكلام الشيخ هنا: ولكن العقل والتصور لا يكفي في إدراك الأمور ومعرفة الخير والشر وسعادة الشقاوة، كلام مجمل. السعادة إدراك الخير والشر، نعم العقل قد يدرك الخير وقد يدرك الشر، الخير المحض الظاهر اللي بيدركه كل أحد، الشر المحض الظاهر اللي يدركه كل أحد، وهكذا. العقل قد يدركه وحده، فالعقل والشرع عندنا لا تعارض بينهما، بشرط أن يكون الشرع صحيحا وأن يكون العقل صريحا. نعم. الأشاعرة: الشرع فقط، هذا قول الأشاعرة، انصر على دربهم، والأولون سبعين متعزل انصر على دربهم، ولهذا صارت دلالات العقل عند الأشاعرة قطعية وليس ظنية، وأما النقل فظني. فالأدلة اليقينية عندهم القطعية هي العقل وما ثبت بالعقل، وأما الشرع فأدلته ظنية. نعم. العقل اللي بيعتبر مضار على العقل ويلغي الشرع ده المعتزلة، اللي بيعتبر مضار على الشرع ويلغي العقل الأشاعرة.
ولكن العقل والتصور
فمن رحمته سبحانه، فمن رحمته سبحانه، الصفحة الثانية،
قال: فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين للناس طريق الخير وطريق الشر، وأنزل الكتب على الرسل لهداية الأمم.
كلام شيخ الإسلام في التحسين والتخبير. نعم.
قال: وأنزل الكتب على الرسل لهداية الأمم، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا لمصلحة البشرية. قال الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم وزوجه إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية إلى الصراط المستقيم.
وعليه فلا هداية إلا باتباع الرسل، طريق الهداية الرسل، والابتعاد عن الرسل كفر وضلال. اتباع الرسل هداية وإيمان، هداية وإيمان، ومخالفة الرسل كفر وضلال، كفر وضلال. كيف نكون أمة قوية باتباع منهج النبي والصحابة؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، دي قاعدة عندنا لابد أن تكون، ومن خلالها ننطلق إلى كل شيء. نعم. قال
الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: فصل. وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم، فالحنفية وكثير من المالكية والشافعية،
يعني المذاهب الفقهية. نعم.
فالحنفية وكثير من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبيحه، وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قول أكثر
بتحسين
العقل وتقبيحه.
تمام.
وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قول أكثر الطوائف.
قول المعتزلة وقول الكرامية وافقهم بعض علماء المذاهب الأربعة. تمام.
وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك، وهو قول الأشعرية.
نعم. يعني ينفون العقل، وهو قول الأشعرية. نعم.
لكن أهل السنة متفقون على
هنا بقى انتقل بقى للمعتقد، مع أنه من موافقهم من المذاهب الأربعة هنا أو هناك من أهل السنة، لكن بقى مذهب أهل السنة، المذهب بقى العقدي. ها.
لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدر، وأن الله على كل شيء قدير، خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والمعتلة وغيرهم من القدرية يخالفون في ذلك. فإنكار القدر بدعة منكرة، وقد ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في مسائل التعديل والتجويز، وهذا غلط، بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك، ولا يوافقون الأشاعرة على نفي الحكم والأسباب، بل جمهور
هم أيضا خائضون في القدر، هم جبرية خفي ينفون الأسباب. نعم. فالسبب ليس مؤثرا عنده، فالنبات ينبت عند نزول المطر وليس بسببه. الرجل يقتل عند إمرار السكين وليس بالسكين، خبل يعني، هذا خبل سبحان الله. يبقى القتل بالسكين؟ لا، قتل عند إمرار السكين. نجيب واحد نذبحه يبقى قتل عند ايه؟ عند إمرار السكين، وليس قتل بالسكين. نعم.
قال: بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر ويقولون إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، ويقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابته لأفعال العباد فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهم، وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه، ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم كما ثبت وذكر الأدلة.
يعني يقصد أن القدرية قسمين، قسم غلاة ودول نفات العلم والكتاب هذه، وقسم ليسوا بغلاة هم المتوسطة ودول نفات ماذا؟ عموم المشيئة والإرادة، عموم مشيئة والإرادة، اللي هم قالوا بأن العبادة هم الخالقون الأفعالي، لكن نفات العلم والكتابة السابقة هؤلاء هم الغلاة وهؤلاء كفار. نعم.
ثم بعد أن ذكر الأدلة قال: والمقصود هنا أن مسألة التحسين والتقبيح ليست ملازمة لمسألة القدر
عموما، في مواضع أخرى أو أصرح من هذه، بس أنت مشجبها اختصار. ماذا بقى للسنة فين بقى؟ الجمع بين العقل والشرع والتفريق بين ثواب العقاب وكذا، أنت تقرأ كل الشيخ الإسلام أسهل في هذا كثيرا جدا، لو تقرأ مجلدات، لكن له مواضع فيها ثلاثة أسطر، ماذا معتزلة ماذا بشعرة، الجمع بين المذهبين، وهو اعتماد هذا على ماذا؟ على عقل وشرع. فالعقل والشرع من جهة إدراك التحسين والتقبيح لهما المدخل في التحسين والتقبيح، أما من جهة الثواب والعقاب فهنا ينفرد الشرع، فإن العقل لا يحكم بثواب ولا بعقاب، وإنما العقل دوره ماذا؟ في الإدراك. نعم. وهي ترجمة لقاعدة لا تعارض بين نقل صحيح وعقل إيه؟ صريح. نعم.
وأمرهم باتباع الرسل، قال أرسل الله سبحانه وتعالى رسل وأنزل الكتب لهداية البشرية إلى الصراط المستقيم، وأمرهم باتباع الرسل باتباع الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، ولا يعتمدوا على عقولهم وعلى أفكارهم ولا على أفكارهم وتصوراتهم.
نعم.
نعم هم يفكرون.
فماذا صنعت عقول قوم عاد، عاد قوم هود لهم، وماذا صنعت عقول قوم ثمود لهم، وماذا صنعت عقول فرعون ومن معه، ماذا صنعت عقول قريش ومن معه، وماذا صنعت عقول المعتزلة، وماذا صنعت عقول الخوارج، وماذا صنعت عقول الأشاعرة، وماذا صنعت عقول الإخوان والتنظيمات الإرهابية، ماذا صنعت إلا الدمار. لكن ماذا صنعت آثار أتباع الأنبياء ثم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم، أن كانوا على الصراط المستقيم، لم ينحرفوا عنه ولم يبتعدوا يمينا ولا شمالا. لهذا نرى الواحد ولو كان حديث السن إذا نطق بالسنة رفعت ما مكان، ولهذا كان من العلماء من يؤذى له بالإفتاء والكلام في الدين عند بعد بلوغه بقليل أو غير ذلك، لأنه أتقن السنة وتكلم بها لأنه أدرك. فهذه العقول ما صنعت لأصحابها شيئا، وهذا أمر معروف مقرر يا أخوان. ماذا صنعت عقول أدعاء السلفية له؟ ما صنعت شيئا. لكن أثار السلف واتباع هذا المنهج هو الذي والحمد لله يضمن لك بإذن الله تبارك وتعالى الهداية. ولهذا كان أفرح ما يفرح به المؤمن هداية الله وتوفيقه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فتحوا خير مجمعون. وقد قال ابن عبد الوهاب كلمة جميلة جدا في بداية كتاب كشف الشبهات، وهو يبين حال أهل الضلال والبدع وكذا، فبعد ذلك قال وأفاد هذا فائدتين، يعني من طالع هذا وعرف أفاد ذلك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح العظيم بفضل الله، أن تفرح بفضل الله بالهداية، تفرح حينما تتكلم عن الفرق تقول أشياء غير معقولة، يعني زي مسألة تحسين التقبيع عند الأشاعرة، لو أن الله أمر بالزنا ما في إشكالية عندهم كده، جائز عقلا أن يأمر الله بالزنا، جائز عقلا أن يأمر الله بالربا، جائز عقل، العقل ما يحسن ولا يقبح طالما الشرع يأمر. وهل أصلا شوف، يعني قد يقول لك لا ما هو شيخ فعلا، هو لو أمر الله أصلا بالزنا يبقى كده ما هو يبقى مأمور به، أنت أصلا بتسمح بالبحث هذا؟ هو الله ممكن يأمر بالزنا؟ الإقامة إذا شاء شيئا كان وما شاء كان. لقد وقفت عند مشهد المشيئة ولم تقف عند مشهد الكمال والعدل، فإن كمال الله يأبى أن يأمر بالفحشاء، يبقى غير مطروح يا أسامة. وعليه بنوا قاعدته مثالهم اللي هو إيه؟ لو أن الله عذب الخليقة برهم وفجرهم وكذا، لو أن الله عذب المطيعين وأثاب العاصين لما سئل عما يفعل. لكن هل الله يعذب المطيعين بلا موجب؟ هم عندهم كده، لو عذبهم بدون موجب فلا يكون ظالما لهم، ليه لا يسألوا عما يفعل؟ فهؤلاء شهدوا مشهدا وغاب عنهم مشهد، شهدوا مشهد يا اخوان المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دي قاعدة منفصلة كده حطها في جنب صحيح. ولم يشهدوا مشهد العدل، خلي بالك لو رافع ايدك هسألك في اللي انا بقوله، انت عندك سؤال من 5 دقايق خليك معايا الله يكرمك، هسألك في اللي انا بقوله دلوقتي. ولم يشهدوا مشهد لان اللي انا بقوله ده افضل واقوى من اللي انت تسأل عنه. لم يشهدوا مشهد العدل، يعني جائز على الله ان يظلم، يعني لو الله عذب مطيعا بلا جريرة وأثاب عاصيا بلا حسنة، يبقى هذا يا إخوان مشهد إيه؟ ظلم. والله حرم على نفسه الظلم، يبقى لا يمكن يدخل الظلم في مشيئته. فلا تبحث مشهد المشيئة والقدرة وتترك مشهد العدل والحكمة، وتظنون أنكم بذلك تثنون على رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشأ من كل، فجوزتم على الظلم، مع أن الله منع الظلم عن نفسه فقال كما عيسى بن زرع إن مسلم إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فانتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، للأبعاد هذه. الإنسان قد يقترب بالجزئية ما شاء الله كان وما لم يشأ، طيب ومشهد العدل، وعليه نحن نقول ايه؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، طيب تمام. ونقول ايه؟ الله على كل شيء قدير. ونقول ايه؟ شاء الله عز وجل واراد وشرع انه لا يعذب احد الا بذنب، لكن قد يعفى عنه مع وجود الذنب. الله ما يعذب بلا ذنب، لكن قد يعفو مع الذنب. من هنا لما بقي في النار فضل وضع قدم فانزاوى بعضها الى بعض، ولا انشأ خلقا فادخلهم النار بغير عمل عملوه، لكن لما بقي في الجنة فضل انشأ خلقا فادخلهم بغير عمل عملوه ولا خير قدوه. هذا يقال فيه ايه في الجنة؟ فضل. فضل، ما احد يقول ازاي يدخل هؤلاء الجنة بدون عمل، ذلك فضل الله. فضل. لكن يا أهل الجنة هل ظلمكم الله؟ لا. لكن لو أنشأ خلقا فأدخلهم النار بدون ذنب على غرار، أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، هذا يكون ماذا؟ ظلما. لهذا الله لا يعذب بلا ذنب، لكن قد يعفو مع وجود الذنب بشرطه إذا مات على الإسلام، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الأشاعرة قبحهم الله في هذا، يقولون هذا. ولهذا عباءة الأشاعرة، واحد فكر أشاعرة يعني أقرب أهل السنة وبس وتجري، والأشاعرة هم أهل السنة في بلد فيها بس، ده اللي تعرفه عن أشاعرة. والأشاعرة منهم ابن حجر ومنهم ابن النووي، ولو ضللنا الأشاعرة هنضلل كسائر الأمة، والأشاعرة هم سادات العلوم، هم الذين صنفوا. شوف خلي بالك، كل ده ترجمة الأشاعرة. الأشاعرة هم أقرب فرق للسنة، الأشاعرة مال السنة في بلد فيها كذا، الأشاعرة هم شراح الحديث والفقه وكذا، الأشاعرة. الترجمة بهذه تساوي الأشاعرة، ليس مبتدعة صح عند من يريد هذه الترجمة. لكن الأشاعرة الجهمية في الصفات، والجبرية في القدر، والعقلانية الفلسفية في مصادر الاستدلال، وإلى آخر ذلك. هذا ينتجه الأشاعرة يا أسامة مبتدع. لهم أهل سنة ولهم من فرق أهل السنة، ولهم من السنة فيما وافقوا فيه السنة. تعرف ليه؟ حد يقول لي ليه؟ قول يا أحمد. أحسنت يا أحمد، كويس. انا عايز اجيبكم يمين اجيبكم شمال، اشوف اخبط دماغكم في الحيطه كده لغايه ما تفهم المعلومه من الف وجه، حتى في ما وافقوا في السنه، لان وافقوا السنه في النتيجه لكن لم يوافقوا السنه في الطريق. يبقى متى وافق اصلا اشعار اهل السنه؟ فقوم فيه طريقه ونتيجه فيه. طب مثل انهم ممكن يوافقوا السنه في النتيجه ولا يوافقون في الطريق؟ زي الصفات في الظاهر، نثبت سبع صفات، الصفات دي اثبتها اهل السنة، لكن تعالى الى حقيقة الاثبات عند هؤلاء. اولا طريقهم لاثباتها العقل مش النقل، فقال العقل دل عليه، انما احنا عندنا العقل والنقل. ثانيا سألهم اي من الصفات السبع الكلام، اي كلام تثبتونه؟ ها؟ كلام نفسي، مو بكلام بحرف وصوت. إذن ما لنا وللأشاعرة؟ ما لنا ولهم؟ خط لا نلتقي يوم فيه أبدا. فالسنة براء من الأشعرية والأشعرية براء من السنة. في أشياء قليلة في هذا لأن قد يكون فيها يعني موافقة في العموم، زي مثلا مبحث الصحابة ترضون عنه، والله أعلم لو فتحنا هذا الملف أيضا ماذا سنجد فيه. فإذا ذكرت أشياء وهتكون نادرة جدا، ليس هي ما هو مشهور عند الناس أنه موافق السنة في هذه الصفات زي القدر، في الجملة كده بعض الناس يلقى في القدر، ولا يعتبرون الأشعرة من الفرق الضالة في هذا الباب أيضا، وهو من نفاة الأسباب، نفاة الحكمة، مثبتة المشيئة، ولهذا عندهم تعالى الله عن الأغراض والأعراض والأبعاد. عن الأغراض يعني أن الله يفعل الحكمة، تعالى الله عن هذا، وأبعاد اللي هي الصفات الذاتية الخبرية، فعندهم من الوجه واليدين وكذا دي أبعاد، والأعراض اللي هي الصفات الأخرى غير السبعة هذه، زي الكراهة وزي السخط وزي الرضا وزي كذا، دي أيضا صفات ما تحل إلا بحادث. نعم
نعم، هم يفكرون بها، فالله أعطاهم هذه العقول وهذه الأفكار ليتدبروا بها ما أنزله الله إليهم. فالعقل أداة تعين على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى وما ذكر من الآيات الدالة على قدرته وربوبيته واستحقاقه للعبادة دون غيره. فالعقول لا تستقل لإدراك المنافع وإدراك المضار وتمييز الخبيث من الطيب.
يعني الحقيقة ده في عموم وإجمال يحتاج إلى تفصيل. العقول قد تستدق في منفعة يدركها الكافر والمسلم وكذا، وفي مضرة يدركها الكافر، وفي خبيث يدركه الكافر والمسلم، وفي طيب يدركه الكافر والمسلم، وفي أشياء نعم. فلهذا نقول العقل والشرع معا. نعم،
ولكن يستعان بها على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، ويستعان بها كذلك على الابتكارات والاختراعات التي يستفيد منها الناس في حياتهم. فإذا كان بمقدور الإنسان أن يخترع
آلة، دور العقل أن نفهم به ما أنزل الله، وكذلك له إدراك كما قلنا في التحسين والتقبيح. نعم،
فإذا كان بمقدور الإنسان أن يخترع آلة أو يصنع صناعة يستفيد منها الناس في حياتهم،
لكن يحرم ويحلل بناء على التحسين والتقبيح هذا لله، يثيب ويعاقب هذا لله. انتبهوا يا أخوان، كإدراك بعض الأشياء يدركها العقل، لكن هل إدراك العقل لهذا الشيء يجعله حراما أو حلالا؟ لا، ألا إن الحل ما أحل الله والحرام ما حرم الله، حل الله ورسوله وحرم الله ورسوله، كذلك الثواب والعقاب. يبقى البعد بقى الشرع اللي هو التحليل والتحريم والثواب والعقاب نرجع للشرع، إنما كإدراك 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 هذا في أشياء يدركها الناس جميعا بعقوله. نعم
شيخنا، مشكلة عندي يعني الأشاعرة بيقدموا الشرع في التحسين والتقبيح، معناهم يقدمون العقل على النقل.
لا تقل يقدموا، لا تقل غلط، يفردوا، لا تقل يقدموا، يفردوا، ما في عقل عندهم الإدراك، إنما الشرع بس. ولهذا كما قلنا مثلنا جائز عندهم أن الله يأمر بالزنا، جائز عندهم، جائز عندهم أن الله يعذب الصحابة الأنبياء، بس ما تقولش يقدم، لا يفرد. نعم،
فإذا كان بمقدور الإنسان أن يخترع آلة أو يصنع صناعة يستفيد منها الناس في حياتهم، فإنه ليس بمقدوره أبدا أن يدرك الأمور والمستقبل أو أن يعرف الضار من النافع معرفة تامة، وإن كان يعرف ذلك معرفة مجملة، ولكن التفاصيل لا يدركها مهما أوتي من العقل والتفكير، ولا يدرك المغيبات والمستقبل، فهذا شأن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون، ولذلك أرسل الرسل لهداية الخلق إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم والتفكير النافع والتعقل المفيد، وبدون الرجوع إلى ما كان عليه الرسل وأتباعهم وبدون الرجوع إلى الكتب المنزلة فإن البشرية تضل وتهيم فلا تصل إلى غاية ولا إلى نتيجة، لأن عقولهم محدودة كما أن قدراتهم وقواهم محدودة فهي لا تعد أن تفكر محدودة فهي لا تعد أن تفكر في محيطها الحاضر.
ولهذا نعم لما الغرب قال الفكر والحرية الفكر والتفكير والتفكير المادي وهذه لما قاموا على فكر كنسي فاشل، إنما هو أيضا آراء من آراء ناس بس صبغوا بصبغة الدين، ولهذا صاروا رجال دين ورجال، احنا ما لنا دخل بهؤلاء، هؤلاء ضلال وكل من تبعهم من علماء ومن عباد، لكن احنا نتكلم عن احكام الله ذكرها. انا ما يمكن اناقش مسألة ان الانثى لها نصف الرجل في الميراث واقول العقل يقول وما العقل يقول وغير ذلك واعرض هذا ابدا. هذا لو كان فكر كنسي، لو كان فكر ارهابي ولا تكفيري، لو النص ده وارد عن اسامة بن لادن هناقشه، لو ورد عن حسن المنة هناقشه، لكن في سورة النساء يسوكم الله في الذكر الذكر من تحضر الأنثيين أمتثله. لكن بعض هؤلاء يقول ايه احنا نقرأه في الصالة احنا مش هنحذفه، ده بيقرأ بس في الواقع لا، المرأة دلوقتي اصلها صارت والمرأة اصلها صارت، يبقى هذا لا نعرضه لأنه كلام ربي وكلام رسولي، فلهذا واجب عن الامتثال، مع أن هذا كما قلنا مردود على من يقول بهذا الأمر، لأن هما دايما بيشيروا لك إيه المرأة نصف الرجل، أخذوا حالة واحدة يعني أخذوا الحالات اللي فيها تكون المرأة نصف الإيه الرجل، لكن الميراث اطرحه أمامك، سترى تارة تكون المرأة نصف الرجل وتارة تكون المرأة كالرجل وتارة تكون المرأة أعلى من الرجل. لماذا أخذتم المرأة نصف الرجل؟ يبقى المسألة جاه وعداء، تريدون الوصول إلى تأثير على عقول العوام. يعني مشهور المرأة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل في باب من أبواب الميراث، لكن قد تكون المرأة أعلى وقد تحجب المرأة الرجل أصلا، هو أعلى فقط يعني قد تحجبه، يعني لما يموت عن بنات وأخوات وأعمام، مات عن بنتين وأختين وعم، العم هياخذ الباقي ولا لا؟ لا، ليه؟ لأن ما في باقي خلاص، إنما البنات أخذنا فرضهن والباقي أخذه البنات الأخوات وما بقي شيء إلا عم. يبقى تحجب تزيد تساوي تنقص، تحجب تزيد تساوي تنقص جميع الحالات. نعم،
لأن عقولهم محدودة كما أن قدراتهم وقواهم محدودة، فهي لا تعد أن تفكر في محيطها الحاضر، ولكنها لا تدرك المستقبل ولا تدرك عواقب الأمور ونتائجها، وهي أمور لا تدركها العقول ولا الأفكار، إنما هذا يدرك بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. فالأفكار والمناهج الفكرية من صنع البشر، وهي قاصرة قصور البشر ولا تكفي ولا يعتمد عليها، فلذلك لم يكلنا الله سبحانه وتعالى إليها، ومن اعتمد عليها وأعرض عن الوحي ضل وغوى وهلك.
لا شك من اعتمد على الفكر وأعرض عن الوحي ضل وغوى وهلك، لأن هذا نص الآية، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. نعم،
قال حفظه الله تعالى: نحن نعلم إذا قرأنا التاريخ واستقرأنا ماضي الأمم نعرف ما كانت عليه البشرية في الفترات الممتدة بين رسالات الرسل، فإذا اندرست آثار الرسالات فإن البشر
قراءة التاريخ واستقراء ماضي الأمم هذا مهم، نعرف ما كانت عليه البشرية في الفترات الممتدة بين رسالات الرسل. نعم،
فإذا اندرست آثار الرسالات فإن البشرية تهيم وتضل وتضيع إلى أن يتداركها الله سبحانه وتعالى برسالة جديدة.
فالخير المحض الذي وجد على ظهر الأرض ما عرف إلا من جهة الرسل، وكل خير عليه أحد على وجه الأرض من زمان خلق لا الخلق إلى آخر الزمان، كل خير عليه أحد فإنما هو فرع عما جاءت به الرسل، ولكن لا يكون كاملا من كل وجه إلا إذا أخذ على طريقة الرسل. فقد يرفع واحد حقوق حيوان ويقتل إنسان، قد يقول إنسانية وإنما هي طائفية عصبية، إنسانية بتاعته هو، لكن إنسانية ما تسمع لأحد آخر يأخذ حق الإنسانية وهكذا. فلا يمكن يوجد خير عند أحد وينفصل به ولا يكون في مجال الرسل، مستحيل مستحيل يوجد حق على زهر الأرض ما جاءت به الرسل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الحق الذي جاءت به الرسل حق محض، إنما الحق الذي هم عليه هؤلاء أخذوه على وجه جمعوا فيه بين حق وباطل. حقوق الحيوان اللي به ينام الكلب في الأحضان، حقوق الحيوان اللي به يشاركهم الكلب في الطعام، حقوق الحيوان التي ما يصل إليها الإنسان إذا كان مسلما. لكن عندنا حقوق الحيوان ماذا؟ حقوق الحيوان المنضبطة بالإسلام، حقوق إطعام، مش مشاركة في الطعام، إطعام، تطعم حيوانا ففي كل كبد رطبة أجر، والبغي لما سقط كلبا غفر الله له، لكن لا يسكننا كلب. ما تقول بس ده امرأة بغي غفر الله له بسقط كلب، أنا أعمل بقى اسطبل عندي في البيت غرفة كده للكلاب بس، أحط بقى 20 كلب، أما تبقى كلب واحد يسقى فيغفر الله لامرأة بغي، يبقى أنا ما يكون عندي 20، ومع السقيا الطعم، ومع السقيا الطعم الاستحمام، واجيب له بقى طبيب خاص، يبقى أنا بنفق الآن نفقة عظيمة. نقول كل يوم سينقص منك قرة من الأجر، لن تدخل الملائكة. لا، ازاي لا تدخل الملائكة مع انه ده امرأة غفر الله بسقيا كلب؟ زي اللي بيقولك ازاي انا اتزوج امرأة غير مسلمة اللي كتبية وما اقولهاش كل سنة طيب؟ ازاي يعني؟ فهموني فهموني، يعني اتزوجها وتبقى معايا على السرير وما اقولهاش كل سنة طيب؟ ازاي يعني؟ شوف العقل يا اخوانا، شوف مدخل العقل، وده طبعا بيأثر على العوام، هو فعلا بالعقل كده قال هتزوجها وهجيبها وكذا وما اقولهاش كل سنة طيب؟ ما يعرفش ان مش غير المسلمة بس، لا والمسلمة. اما اصبح الصبح كده مع زوجتي تقولي انت انا زعلانة منك، ليه ما قلتش النهاردة كل سنة طيب؟ ليه النهاردة 1/5 ايه، عيد العمال ولا ايه؟ لا عيد الميلاد، انا ده عيد ميلادي، ما قلتليش انت كل سنة طيب؟ لا، نعرفها السنة ومش هقولها كل سنة طيب، هنقولها كل لحظة وانت طيبة، كل دقيقة وانت طيبة، لكن مش كل سنة وانت طيب، هذا احتفال غير شرعي. فالمسألة مش خاصة بايه؟ بغير المسلمين بهذا. الله المستعان. في ايه؟ خلي بالك عشان ما وقعش السير. نعم.
فإن البشرية تتهم وتضل وتضيع إلى أن يتداركها الله سبحانه وتعالى برسالة جديدة تردها إلى صوابها وتذكرها بالطريق الصحيح الذي درس من طول العهد. ولهذا تتابعت الرسل منذ هبط آدم إلى الأرض إلى أن ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، كلما مات نبي خلفه نبي، لأن البشرية لا تصلح بدونهم إلى أن ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته.
فيقال نبي يخلف نبي، يقال خليفة يخلف خليفة، ولا يقال هذا خليفة الله في أرض، هذا خليفة الله نعم، لكن يقال خليفة رسول الله، يعني من خلفه كما قيل في أبي بكر رضي الله عنه، نعم، وهو الذي جعلكم خلائف، إن جعلكم في الأرض خليفة، لكن ما جاء خليفة الله في نص، إنما يقال خلائف خليفة، والمراد يخلف بعضكم بعضا. نعم.
كانت الفترة التي بين عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم تزيد على 400 سنة، أي تزيد على 4 قرون. وقد غرقت البشرية في هذه الفترة في الكفر والضياع، واندرس آثار الرسالة وظهور دعاة السوء. فكانت الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فترة جاهلية. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا الكتب المنزلة إليهم التوراة والإنجيل، وأدخلوا فيهما ما ليس منهما، حتى أصبح الناس أو كثير من الناس لا يستفيدون من هذه الكتب الفائدة المطلوبة، لأنها حرفت وغيرت عن مواضعها على أيدي المفسدين وأصحاب الشهوات والرغبات البشرية.
والتحريف تناول التحريف اللفظي، وتناول التحريف المعنوي هو أكثر، فإنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، وما هو من عند الله. ذكر الشيخ هنا بأن الفترة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 400 سنة، المشهور الأقرب خلافه، وأنها كانت 600 سنة. ولهذا أخرج البخاري رحمه الله تعالى أثرا عن سلمان الفارسي أنه كان بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. وذكر السيوطي في الدور المنثور أثرا أيضا يبين الفوارق بين الرسل عن ابن عباس، وهذا مشهور يعني عند أهل العلم. قال: وبين آدم وبين نوح 1000 سنة، يعني 10 قرون. وبين نوح وإبراهيم 1000 سنة. وبين إبراهيم وموسى 700 سنة. وبين موسى وعيسى 1500 سنة. وبين عيسى نبينا صلى الله عليه وسلم 600 سنة. يعني هذا مشهور عندهم، ولا يعني إن صح هذا الأثر عند عباس فمثل هذا لا يقال بالرأي. لكن البخاري في الفترة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم أخرج عن سلمان الفارسي أنها 600 سنة، هذا هو المشهور. نعم. من؟ نعم يا عمرو. قال تزيد على 400 سنة. نعم تزيد. نعم تزيد بدن، بس يعني مثل تزيد دي تكون في كسر المئة الأولى، يعني ما تكون في 200. نعم. لا هو ذكر، نعم ذكر أقوال ذكر ابن كثير أيضا وغيره، لكن المشهور هي 600. نعم نعم.
ساق البخاري بسنده عن سلمان رضي الله عنه قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 600 سنة.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: هذا وصف أهل الكتاب الذين هم أهل علم، فكيف بالأميين الذين ليسوا أهل كتاب من مشرك العرب ووثنية الأمم الذين ليسوا عندهم كتاب، بل يعتمدون على عاداتهم وتقاليدهم وما شرعه لهم آباؤهم وأجدادهم، فهذا يعبد الحجر وهذا يعبد الشجر وهذا يعبد الشمس والقمر وهذا يعبد الكواكب وهذا يعبد التماثيل والصور، ضياع في الديانات. فمنهم أمة ذات ديانة محرفة، وأخرى أمة ضالة لا تهتدي إلى صواب. وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان باقيا في الحجاز على يد طاغية من طغاة العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا وزعيما على قومه، فذهب إلى الشام للعلاج ورأى الناس هناك يعبدون الأصنام، فاستحسن هذه العبادة، جلب الأصنام إلى أرض الحجاز، وانتشرت الأصنام في أرض الجزيرة، وملئت مكة أم القرى التي هي بلد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى صار على الكعبة المشرفة 360 صنما.
هذا إشارة إلى أن أول من جلب هذه الأصنام إلى مكة وكذا كان هو عمرو ابن عامر الخزاعي، وعمرو بن لحي الخزاعي. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، يجر أمعاءه في النار، فكان أول من سيب السوائب، وفي رواية أول من غير دين إبراهيم. فهذا خلاصة ما كان من عمرو بن حي، فباتفاق أن عمرو بن حي هذا إنما هو أول من وضع هذه الرسوم والأصنام وكذا. أما عن كيفية ذلك فقد جاء في غير الصحيح ما يدل على هذا. قال ابن إسحاق: ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بني بكر ابن عبد منات، وكان الذي يليه منهم عمرو بن حارث الغبشاني، وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قومه من بني كنانة. قالوا إنما سميت خزاعة خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، فنزلوا بمر الظهران فأقاموا به. قال عون بن أيوب الأنصاري ثم الخزرجي في ذلك: فلما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في حلول كراكري، إلى أن قال: فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كبيرا عن كابر، حتى كان آخرهم خليل بن حبشية ابن سلول ابن كعب ابن عمرو ابن ربيعة الخزاعي الذي تزوج قصية ابن كلاب ابنته، فولدت له بنيه الأربعة: عبد الدار، عبد مناف، عبد العزة. ثم صار أمر البيت إليه كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضوع إن شاء الله تعالى بثقة. واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحو من 300 سنة وخير 500 سنة والله أعلم، وكانوا ذكر هذا التاريخ. ثم قال: قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن حي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من الأرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال ولد عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح، رأوهم يعبدون أصنام، فقال لهم: هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. بهذا هبل أول ما جاء به. قال ابن إسحاق: ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يضعن من مكة ضعين منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسحة في البلاد إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة، وأعجبهم حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. وفي الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا بها. قال ابن إسحاق: واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم وقبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدون بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تعالى لمحمد: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وذكر السهيلي وغيره أن أول من لب هذه التلبية عمرو بن لحي، وأن إبليس تبدله في صورة شيخ فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول، واتبعه العرب في ذلك. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقول لبيك لا شريك لك يقول قدي قدي، يعني حسب حسب، يعني ما تضع تلبية إلا شريك لك. ولهذا يقول جابر كما عند مسلم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أو لب بالتوحيد. وقد قال البخاري رحمه الله سق بسندي عن أبي هريرة عن النبي قال: إن أول من سيب السوائب عبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإن رأيت يجر أمعاءه في النار. فدل هذا على أن عمرو بن حي هو أول من فعل ذلك. أيضا في حديث البخاري حديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. هذا في قصته. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما في متى بدأ العرب، هذا جمع البعض اللي نقرأته هذا يعني ترتيب البعض، بعضهم قال أيضا قال عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح تعبد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع يعني ود فكانت لكلب قبيلة بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع، وهي أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجلسهم التي كانوا إلى آخر ذلك، إلى أن قال حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، فلما كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان إلى مشرك العرب، واتخذ قريش صلما على بئر في جوف الكعبة يقال له هبل، واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم من حور عندها ما، وكان إساف ونائلة رجل وامرأة من جرهم وهو إساف بن باغي كما سيأتي. وأول من حمل هذا هو عمرو بن حي كما سبق. يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثى بن جون الخزعية أكثم رأيت عمرو بن حي يجر قصبه أمعاه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم عسى أن يضرني شبه يا نبي الله، قال لا إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان. فكأن هذا يعني صار مشهورا في هذا التفصيل، وجاء عند البخاري ما يوضح هذا ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حي أنه أول من سيب السوائب وجعل الشرك في الناس عن طريقه. نعم. تعليق ابن حجر عليه أي خلاص فيها خلاف. نعم.
قال وملئت مكة أم القرى التي هي بلد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى صار على الكعبة المشرفة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة أيضا إساف ونائلة، وحول مكة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى.
نعم أصنام كثيرة صارت حول الكعبة، ولم يكن هناك أصنام من قبل، لكن جلبها الشيطان عن طريق عمرو بن لحي. ومعلوم يا أخواني أن المخالفة تنتشر انتشار النار في الهشيم، هذا معروف. وأما السنة فثقيلة لأن الشيطان يصد الناس عن ذلك. قال تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذا أردت أن تقارن بين انتشار السنة وانتشار بدعة أيهما الأسرع يا أخوان في الناس؟ البدعة. السنة قليلة في الناس وانتشارها بصعوبة جدا، ولهذا يقال الرجل في بني فلان على السنة، ولا يقال الرجل في بني فلان عن بدعة وكلهم أهل سنة. يعني هل انت رأيت في حياتك كده تنزل قرية حتى بلاش محافظة، تنزل قرية تجد كلهم على السنة إلا رجلا؟ لكن كم مرة نزلت أنت قرية فما وجدت فيها رجل على السنة؟ فضلا أن أقول لك فيها رجل على السنة، لو أنك الآن في كل قرية في كل عزبة رجل واحد فقط على السنة ده ثروة كبيرة جدا. صح يا إخوان؟ يعني مثلا أي مركز هيكون في مثلا كم 1000 قرية، يعني عندك 1000 رجل على السنة في كل مركز. يعني المحافظة لما يكون فيها 10 مراكز يكون فيها 10,000 سني سلفي بحق. لكن كم مبتدعا تجد طوائف طرق طوائف، لأن الله قال في السنة ماذا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما المخالفة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمانهم قائم على الشرك وليس قائما على التوحيد. وهذه في قريش لما كانوا يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالألوهية. فلهذا تجد السنة صعبة. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قيل للناس اخرجوا إلى الميادين لا اتبع، ولو قيل لهم اصبروا على السلاطين لما تبعك منهم إلا النفر القليل. رسالة الصبر صبر صبر. رسالة النزول نزول وانحدار. ولهذا رأينا من صنف في نهي الصحبة عن النزول إلى الركبة أمر الصحبة بالنزول إلى الميادين. يمكن رسالة نهي الصحبة عن نزول الركبة ما يعرفه إلا القليل، لكن نزول إلى الميادين أبهر العالمين في مثال غير مسبوق. فدائما السنة صعبة ونشرها صعب وقبولها صعب. وإذا نشرت السنة أقيمت لك المناشير، وعليه فأهل السنة في كل عصر هم أقل الناس من جهة العدد باعتبار كل طائفة باعتبار مجموع الطوائف، وإن كانوا قد يفقون طائفة معينة لكن باعتبار مجموع الطوائف ستفترق متى على 370 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا يا رسول الله، قال الجماعة. وعليه فعزاء أهل السنة أن هذه سنة كونية، وعزاء أهل السنة أن جماعتهم ليست خاصة بقرية ولا بعصر، إنما جماعة أهل السنة هي جماعة الحق من في كل زمان. النبي، الصحابة، التابعون، تابع التابعين، أئمة الهدى، وهذا إلى يوم الدين. فبهذا المجموع يصبح أهل السنة أكثر طائفة، يعني من كل طائفة، وإن كان المجموع العام لا يكونون إلا قلة فيه. ولهذا قالوا لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. إياك أن تتقوى بالمليونيات، تقوى بالآثار. المليونيات هشة، المليونيات لا تدافع حتى عن أصحابها. المليونيات اليوم معك نعم وغدا عليك، إنما الآثار لا. فبينما يتقوى الناس بأحزاب وجماعات وفرق وطوائف مليونيات، تقوى أنت بماذا؟ بالآثار. احفظ الآثار، اعمل بها. فلهذا انتشر عبادة الأصنام في هذا. لكن لما جاء التوحيد من صادق أمين، رجل معروف عندهم بالصادق الأمين، والأمر عبد الله، وهم لا ينكرون أنه خالقنا وأن الخالق الله وحده، ومع ذلك انظر ماذا كان العداء للنبي والصحابة، وهما ماذا قال؟ وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم أيها أسامة. نعم. طيب، قال وعلى صفا المروة إساف ونائلة. إيه قصة إساف ونائلة يا إخوان؟ بارك الله فيكم، نسمع عن هذا كثير. قال ابن كثير في السيرة النبوية في إساف ونائلة، قال ثم انتبه تاريخ إساف ونائلة، ثم ضغط جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد، وألحدوا بالمسجد الحرام حتى ذكر أن رجلا منهم يقال له إساف ابن بغي، وامرأة يقال لها نائلة، رجل إساف وامرأة نائلة بنت وائل، اجتمع في الكعبة فكان منه إليها الفاحشة في الكعبة. طبعا هم كان لا زال يعظمون الكعبة دائما، لكن وقع هذا، فدخلوا دخل في الكعبة وقع منهما الزنا، فمسخهما الله حجرين حجرين، فنصبهما الناس الحجرين قريبا من البيت. ها خلي بالك بقى، ودي مسألة مهمة، نفس أصنام اللي كانت في قوم نوح. الأول كان الحجة في نصب الأصنام في التماثيل يا أخوان، تذكر العبادة وتذكر الطاعة، وبعدين نسي العلم وطال الأمد فعبدت. ومن هنا زلة العالم ينبغي أن تشهر وأن يحذر منها. ثم إن كان من سنة أشهر الخطأ مع حفظ القدر، وإن كان من البدع أشهر الخطأ مع التحذير من صاحبها، لكن لابد أن تظهر المخالفة. ليه؟ لأنه لو سكت على المخالفة وطال الأمد ونسي العلم هتكون المخالفة إيه؟ موافقة، وتكون البدعة سنة. لو ما نبه العلماء على أخطاء ابن حجر وأخطاء النووي وأخطاء فلان وعلان لصارت دينا عند الناس. فعبدت الأصنام بماذا؟ واحد الاستحسان. اثنان نسيان العلم. ثلاثة طول الأمد. هتظن ان اليوم ان الشيطان يقول لك افعل الصنم هذا واعبده؟ لا، انما اقتدي بصاحبه وبعدين بعد ذلك يعبد. فمن الذي جرى بقى من اسافنا الى طيب مسخهم الله حجرين، فماذا صنع؟ نصبهما الناس. للاعتبار، ليعتبروا بهما اعتبار. شوفوا كيف جعل الله زانيا وزانية، كيف؟ يبقى الاول الاعتبار والعبادة للاعتبار. فلما طال المطال، نفس الامر في اصنام نوح، فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عبد من دون الله في زمن خزاعة. لما تغلبت بقى خزاعة عبدت من دون الله، ووضعوا هذا على الصفا وهذا على المروة وعبد من دون الله. عرفت بقى الاعتبار بالتاريخ؟ يبقى انت الان ما تضعش للحزب وتدى حزب اسلامي وعندنا موافقة وعندنا ضوابط وعندنا حزب بضوابط، وجاء بعد ذلك من يحذف الضوابط ويتعبد بماذا فعله مشايخنا، فعله علماؤنا. نحن نمشي وراء مشايخ وراء علماء، تصبح الخلفة ايه؟ منهج العلماء، صح؟ تصبح المخلفة منهجا للعلماء. ولهذا لا زال اهل العلم يرد بعضهم على بعض نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، نصحا حتى لا ينضاف الى الشريعة ما ليس منها، لينضاف الى الشريعة ما ليس ايه منها. وعن عمرة انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ما زلنا نسمع. خد بقى يعني الدليل هذا ايه. طبعا دي قصة في التاريخ، النبي ما ذكر هذا، ذكرت ابن كثير في السيرة، لكن انتبه اثر عائشة تقول ما زلنا نسمع ان اسافا ونائلة كان رجل وامرأة من جرهم احداثا في الكعبة، فمسخهم الله عز وجل حجرين. ما زلنا نسمع، تواتر هذا في الايه في النقل، ولهذا قبله. قال الشعبي كان إساف، دي بقى فائدة عن الشعبي، كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستحلونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما. تحرجوا بعد لسبب ما طوب بينهما، لأن كان هذا صنم وهذا صنم، ولهذا أنزل الله قوله إن الصفا والمروة بشعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا حرج أنك تطوف. هذه قصة إساف ونائلة، وتذكر عائشة أنه ما زال الناس يتكلمون بإيه؟ بهذه قصة الاعتبار. إساف نائلة، هي ود وسواع، هي ود وسواع ويغوث ويعوق إيه؟ هي كل حزب، هي كل مخالفة، هي كل بدعة يسكت عنها بدعوة احترام، بدعوة تبجيل، ونسيت احترام الشريعة وتقدير الشريعة. قدمت شخصا سوف تقف أنت وهو بين يدي رب العالمين، هو المحدث وأنت الناصر، هو المبتدع وأنت المتبني، كلاكما اسم فاعل، محدث من أحدث الرباعي، واسم الفاعل مع ضم ميم المضارعة، مع ضم حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، وأنت متبني من تبنى، وكلاكما واحد. فلعن الله من أوى محدثا، لعن الله من أوى محدثا. كيف بمن أحدث؟ إذا كان من أوى ملعون فكيف بمن أحدث؟ فاحذر يا عبد الله أن تكون محدثا أو آويا، واحرص أن تكون ناشر سنة متمسكا بها أو آويا لصاحب سنة أو ناصرا لصاحب سنة. أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله؟ وجاء رجل من أقصى المدينة، دور عظيم جدا، دور عظيم جدا، نجى الله به موسى. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الصحين. إن لم تكن أنت الداعي الذي يقوم مقام موسى فكن الرجل الذي يحفظ الداعية، كن الرجل الذي ينصح للداعية، كن الرجل الذي يدافع. تقتلون رجلا، تعبون رجلا، نشر السنة بدلا من أن تكون بوقا معهم. تبعتم إخواني؟ إن في التاريخ العبرة، التاريخ ده محتاج دراسة، محتاج دراسة. يعني أنا دورة التاريخ مجملة، يعني ودي أعمل دورة في التاريخ مجملة حقيقة من سنين، وأنا إني موجودة وأسأل الله أن ييسرها صراحة. محتاجة دورة التاريخ هذه، تاريخ دولة عباسية، دولة أموية، خلافة راشدة، تاريخ جاهلي، تاريخ قوم نوح، قوم عاد، صراع مبدأه من آدم مع الشيطان، مع آدم إلى عيسى في آخر الزمان، ويأجوج ومأجوج، كل هذا تاريخ لابد أن يدرس يا أخوان، لأن الحق قاعدة واحدة والباطل قاعدة واحدة. نعم. طيب بالنسبة قصة بقى اللات والعزة ومنات، قصة الأصنام لابد تدرس. عرفنا ود وسواع ويغوث ويعق ونسرا، والقصة اللي ورد عن حديث ابن عباس في الصحيح وكذا وماذا كانوا، وعرفنا قصة إساف وإيه ونائلة، اللات والعزة ومنات الثالثة. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزة، يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها المشركون اللات، وهي من الله ألحقت، وهي من الله يعني مشتقة، اشتقوها هم من اسم الله، يعني الله اللات، ألحقت في التاء فأنثت، اللات هي الله عندهم مشتقة من اسم الله والحق بالتاء، كما قيل عمرو للذكر وللأنثى عمرة، عمرو للذكر وعمرة للأنثى، وكما قيل للذكر عباس ثم قيل الأنثى عباسة، فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره. وليست العبرة بالأسامي بل العبرة بالحقائق والمعاني، فلم يشفع لقريش أنها سمت أصنامها بأسماء الله، لأنهم سموا بأسماء الله وخرجوا بها عن توحيد الله. سمي باطلك ما تسمي، سميه سنة، سميه سلفية، سميه حقا، فإن هذا لا يغير من حكمه شيئا إذا نظر إلى حقيقته. واضح يا إخوان؟ طيب. وقال ابن جرير: فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى، تعالى ذكر وتقدس أسماءهم، فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزة، وزعموا أنهن بنات الله، أنهن بنات الله اللي هي الأصنام. تعالوا عم يقولون وافتروا، فقال جل ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات والعزة ومنات الثالثة بنات الله، بنات الله، ألكم الذكر؟ يقول: أتختارون لأنفسكم الذكر من أولاد وتكرهون له الأنثى؟ لأن كان الواحد إذا بشر بالأنثى ماذا يا إخوان؟ ظل وجهه سودا كظيم. طب لما تيجي تجعل له ولد تجعل له الأنثى، يعني تجعل الله ما إذا بشر أحدكم به ظل وجهه سودا كظيم. سبحان الله، أمر عجيب. يعني لما جعل له الولد اختاروا أنفسهم الذكور وجعلوا له الإناث، كما جعلوا هذا الله وهذا لشركائه، فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان شركائه فلا يصل إلى الله. اللي يروح من حق الأصنام هناك يجيبوه، واللي يروح من حق الله هنا يسبوه. يعني حتى تلك إذا قسمة ضيزة، مع أنه هو كفر وشرك، لكن حتى في الشرك ماذا كان منه؟ وتجعلون له الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم ولكنكم تقتلونها كراهة منكم لهن. واختلف القراء في قراءة قول اللات، فقرأت عامة القراء الأبصار بتخفيف التاء على المعنى الذي وصفته، وذكر أن اللات بيت كان بنخلة مكان. طيب اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش، ده اللات تبع قريش بمكان اسمه نخلة، وهذا حد حرم من جهتها. وقال بعضهم كان بالطائف، ذكر من قال ذلك وسق بسنده عن قتادة فرات من لات والعزة، أما اللات فكان بالطائف. ثم قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قول فرات من لات والعزة قال اللات ببيت كان بنخلة تعبده قريش، وقرأ ذلك ابن عباس ومجاهد وابو صالح اللات بالتجديد، وجعلوه صفة للوثن الذي عبدوه، وقالوا كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكف على قبره فعبدوه. ذكر الخبر بذلك وساق بسنده عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة؟ قال كان يلت السويق للحج فعكف على قبره. وساق بسنده عن مجاهد أيضا اللات كان يلت السويق للحاج، وذكر ذلك. ثم قال وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأه بتخفيف التاء على المعنى الذي وصفته للقارئ، كذلك لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه. وأما العزة فإن أهل التأويل اختلفوا فيه، قال بعضهم كان شجرات يعبدونها، ذكر من قال ذلك، ذكر عن مجاهد والعزة، قال العزة شجيرات، وقال آخرون كانت العزة حجرا أبيض، وذكر من قال ذلك، وقال آخرون كان بيتا بالطائف تعبده ثقيف، ذكر من قال ذلك، وذكر أيضا الأقوال فيها. فاللات بالتخفيف هذا كان يعبده ثقيف ومن حولهم كما قال المؤرخون، اللات كان يعبده ثقيف ومن حوله، والعزة مأخوذة من اسم العزيز وشجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، وهذه هدمها خالد، ومنات هدمها سعيد بن زيد، وهي مأخوذة من اسم المنان، وهي بناء بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعبدونها ويهلون منها الحج، والثالثة الأخرى يعني المتأخر. هذا تاريخ اللات والعز. نعم.
قال هذه حال العرب في الجاهلية، وهذه حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن الوثنيين المجوس في أرض فارس وأرض العراق الذين يعبدون النار، كل هذا كانت تعج به أرض الجزيرة العربية وتعيش عليه البشرية على أرض الله الواسعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي بقايا قليلة من أهل الكتاب إن درسوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فالكفر غطى الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرت ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض الحجاز كما غير كتاب الله التوراة والإنجيل، فكانت البشرية بحاجة إلى بعثة رسول.
طيب يرد. نقف عند فكرة البشرية.